محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 16 من مجالس هذا التفسير، هو تفسير الإمام عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى سورة المائدة وبها نبدأ إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة المائدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. قال حدثنا ابن وكيع ورابي إسناده عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله فقال: حرمات الله، اجتناب سخط الله واتباع طاعته، فذلك شعائر الله.
نعم، إذن هذا عام، هذا يتضمن حرمات الله سبحانه وتعالى، اجتناب سخط الله واتباع طاعته، فذلك شعائر الله، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإنها من تقوى القلوب، فمن تقوى القلوب أن تعظم شعائر الله عز وجل، حدود الله سبحانه وتعالى، شرائعه سبحانه وتعالى، حرماته عز وجل، كما قال هنا رحمه الله تعالى بأن شعائر الله هي حرمات الله. نعم.
قال حدثنا ابن حميد،
قال ابن الجوزي: لا تحل شعائر الله، في سبب نزيلها قولان، أحدهما أن شريح ابن ضبيعة أو ضبيعة أتى المدينة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلى ما تدعو؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: إن لي أمراء خلفي أرجع إليهم أشاورهم. ثم خرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبة غادر، وما الرجل بمسلم. فمر شريح بصرح لأهل المدينة فاستاقه، فلما كان عام الحديبية خرج شريح إلى مكة معتمرا ومعه تجارة، فأراد أهل الصرح أن يغيروا عليه كما غار عليهم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. والثاني أن ناس من المشركين جاءوا يؤمون البيت يوم الفتح مهلين بعمرة، فقال المسلمون: لا ندع هؤلاء بل نغير عليه، فنزل قوله: ولا آمن البيت الحرام. قال ابن قتيبة: وشعائر الله ما جعله الله علما لطاعته. وفي المراد بها سبعة أقوال، أحدها أنها مناسك الحج، شعائر الله أنها مناسك الحج. والثاني أنها ما حرم الله تعالى في حال الإحرام. والثالث دين الله كله. والرابع حدود الله. والخامس حرم الله. والسادس الهدايا المشعرة لبيت الله الحرام. والسابع أنها أعلام الحرم. والشامل لهذا هو قول الحسن أنها دين الله كله، أنها دين الله كله، لأن كل هذه الأوجه إنما هي داخلة في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
قال حدث ابن حميد ورابي إسناده عن عطاء في قوله: ولا الهدي ولا القلائد. قال: كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لحاء السمر فيتقلدونها فيأمنون بها في الناس، فنهى الله أن ينزع شجرها فيتقلد.
نعم، لأن شجر مكة لا يجوز نزعه ولا أخذه، هذا شجر مكة ما يجوز نزعه ولا أخذه، وهو الشجر الذي يكون بغير زرع إنسان، بغير زرع إنسان، فما يخرج في الحرم من غير زرع إنسان هذا لا يجوز أن يعضض ولا يؤخذ ولا يقطع، بخلاف ما زرعه الناس، فما زرعه الناس لهم قطعه والأخذ منه، هذا خاص بالحرم، هذا خاص بالحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فلا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، إلى غير ذلك. نعم.
قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قال حدثنا ابن وكيع ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن عطاء قال: خمس في كتاب الله رخصة وليس بعزيمة، فذكر: وإذا حللتم فاصطادوا، قال: من شاء فعل ومن شاء لم يفعل.
نعم، أي أن المحرم كان ممنوعا من الصيد لإحرامه، وكذلك الصيد في الحرم ممنوع للحرم، فطارة يمنع الصيد للحرم وطارة يمنع للإحرام. يمنع للحرم أي من كان في الحرم سواء كان محرما أو لم يكن محرما فلا يجوز له أن يصطاد. يبقى في الحرم الصيد ممنوع على المحرم وعلى الحلال، فإذا خرجنا خارج الحرم فالصيد ممنوع على المحرم، أما الحلال فيصطاد. يبقى هناك مانع من الصيد من أجل الإحرام، وهناك مانع من الصيد من أجل ماذا؟ من أجل الحرم. واضح؟ يبقى هناك مانع من أجل الإحرام، فمن كان محرما فلا يحل له أن يصطاد، وهذا معنى قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا، هذا حينما يكون المانع ماذا؟ الإحرام. والثاني أن يكون المانع هو الحرم، والحرم لا يباح لك الصيد فيه سواء كنت محرما أو كنت حلالا. نعم.
قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنطوق والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال عبد الرزاق وروى بإسناده عن عطاء قال: ما نستمتع من الميتة إلا بجلودها إذا دبغت، فإن دباغها طهوره وذكاته.
نعم، فإن الميتة حرام، لا يجوز لك أن تستعمل شيئا منها إلا الجلد إذا دبغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الاستمتاع بالجلد إذا دبغ. نعم، إذا دبغ. نعم.
قال: روي عن عطاء في قوله: والدم، قال: ليس شرب الدم بأكل.
النبي قال: هلا أخذتم إهابة فانتفعتم به، فدل هذا على أن الميتة لا يحل الإنسان أن يستفيد منها بشيء إلا إذا كان الجلد، فالجلد إذا دبغ طهر. ولماذا إذا دبغ؟ الجلد له متعلقان: متعلق باطني فيما يلتقي باللحم، ومتعلق ظاهر فيما يلتقي بالشعر. الجلد له جهتان: جهة خارجية تتعلق بالشعر، وجهة داخلية تتعلق باللحم، وعليه تتبعض أحكامه، فهو من جهة طاهر ومن جهة يلتقى باللحم. بسبب التقائه باللحم لابد من دباغه حتى ينتفع به، لابد من دباغه حتى ينتفع به، ولهذا قال: إذا دبغ. نعم.
قال عبد الرزاق قال: روي عن عطاء في قوله: والدم، قال: ليس شرب الدم بأكل.
نعم، والدم المسفوح نجس. قال تعالى: كل أجد فيما أحيى إلي على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم.
قال عبد الرزاق قال: أخبرني من سمع عطاء يقول: وما أهل به لغير الله، فقد أحله الله، لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج: سأل إنسان عطاء فقال: شاة تردد فانقطع.
يقول من أخبرني من سمع عطاء يقول: وما أهل به لغير الله، فقد أحله الله، لأنهم قد علم أنهم سيقولون هذا القول. هات المصنف، شوف التبويب هذا، لأنه وما أهل به لغير الله هذا حرام، ما أهل به لغير الله هذا حرام، وهو كل ما يذكر عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى فإن هذا محرم، فإن هذا محرم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهو ما يذكر عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى. نعم، في ذبائحه. قال: تحتها الأثار.
قال عبد الرزاق: باب في ذبائحهم. ثم ساق بسنده عن ابن عباس أنه قيل لهم: إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله، فقال: إن الله حين أحل ذبائحهم علم ما يقولون على ذبائحهم ذكرهم مقاتل.
إيه بس لا نعلم، يبقى هذا كلام عطاء؟
ده كلام ابن عباس.
نعم. ثم قال: أثر عطاء.
أثر عطاء عن عطاء يقول: وما أهل به لغير الله فقد أحله الله، لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول.
يبقى إذن المعنى ما هو؟ المعنى كأنه سئل عن ماذا؟ عن طعام أهل الكتاب، وقد يذكرون غير اسم الله عز وجل عليه، فقال: قد علم الله ما سيقولون، ومع ذلك أحله الله. هنا لا يفهم أنه يباح ما أهل لغير الله به، لا، إنما يباح طعام الذين أوتوا الكتاب. فإذا قيل لنا إنهم قد يذكرون غير اسم الله، قد يذكرون، وإلا فالأصل عندهم ذكر اسم الله عز وجل، لكن قد يذكرون غير اسم الله، نقول: إذا ذكروا غير اسم الله ولا نعلم ذلك، ولا نعلم ذلك، فهذا لا يضرنا، فإن الله قد أباح لنا طعامهم، والله يعلم أنهم قد يفعلون ذلك. مثل المسلم، فطعام المسلم وذبيحة المسلم حلال، مع أن المسلم قد يذكر غير اسم الله. المسلم قد يذكر اسم البدوي، اسم الحسين، قد يذكر، لكن أنا أعلم ما أعلم، لكن ما علم أنه أهل به لغير الله فهذا حرام، لأن الله عز وجل جعله من جملة المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فإذا ذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة فلا يحل أكلها، لكن الذين أوتوا الكتاب قد لا نعلم عنهم، فإننا لا نعلم هل ذكروا أم لا، ومن كان لا يعلم فإنه لا يضره ذلك، فالله عز وجل قد أباح لنا طعامهم مع علمه سبحانه وتعالى أنهم قد يذكرون غير اسم الله عز وجل، لكن هل تعلم أم لا؟ أما إذا علمت أن المسلم، أن الكتابية إذا ذكر غير اسم الله عز وجل على ذبيحة فلا يجوز لك أن تأكلها. لماذا؟ لأنها من الذبائح التي أهل لغير الله عز وجل بها عليها. نعم. ولهذا إذا جاءك من الذين أوتوا الكتاب طعام، طالما البلد كتابي جاءك منها ذبائح، يعني لأن المراد بالطعام الذبائح وليس مطلق الطعام اللي هو الأرز والخبز وكذا، فإن هذا مباح أن يأتيك من كل أحد، حتى الوثني حتى المجوسي، ليس المراد بهذا هو الطعام، إنما الذبائح. الذبائح وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المراد بذلك الذبائح، أي ذبائحهم مباحة، فطالما أنها آتية من أهل الكتاب أو من المسلمين فإن الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإباحة، إلا إذا علمت عينا أن هذه الذبيحة أولى بها لغير الله، فحينئذ لا يحل لك أن تأكل منها. نعم. نعم.
عبد الرزاق عن عطاء في قوله: وما أهل به لغير الله فمن اضطر، قال: يقول باسم المسيح، وقال: لا بأس بذبائحهم.
نعم. يعني تفهم هذا على ماذا؟ على ما لا نعلمه، أما ما علمنا فإنه لا يجوز لنا، سواء من كتاب يقول باسم المسيح أو من مسلم يقول باسم البدوي، ما يجوز. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج: سأل إنسان عطاء فقال: شاة تردت فانقطع رأسها وهي تحرك لم تمت، أتذكى؟ قال: لا. قال: فعاودته فقال: إياك وإياها.
هذا إذا كانت الحركة حركة ميت، أما إذا كانت الحركة حركة حياة فحينئذ لا بأس، إذا أدركت وفيها حركة حياة فإن تزكيتها معتبرة، أما إذا كانت ليس فيها حياة وإنما هي حركة ميت فإنها لا تعتبر. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج:
فهو هنا قال: شاة تردت فانقطع رأسها وهي تحرك لم تمت أتذكى؟ فطبعا لا. ليه؟ لأنها متردية وقد انقضها رسول لم تذكى، هذه لم تذكى. طيب ولو أنها تردت ولم ينقطع رأسها، فينظر إن كانت فيها حياة مستقرة حياة فإنها إن أدركت صح ذكاتها، وإلا فلا. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء إن رميت صيدا ببندقية وأدركت ذكاته فكله وإلا فلا تأكله.
إن رميت صيدا ببندقية وأدركت ذكاته فكله، يعني فذكه وكله إن أدركت ذكاته، وإلا فلا تأكله، أي فلا تأكله لأنك لم تدرك ذكاته. والصحيح أن البندقية هذه إن كانت تنفذ في الصيد وقد سميت الله عز وجل عليها ونزلت ولم تدرك ذكاتها حل أكلها، لأنها صيد وزكاة الصيد هو هذا، إذا خرج دم منها فإن هذا ذكاته. إنما لو كان البندقية ترمي فقط كالحجارة وكذا ولا تنفذ فيه، فهذا كالمتردية، فهذه إن أدركت ذكاتها فكل ذكي وكل، وأما إذا ما أدركت ذكاتها فلا يصح لك أن تأكلها لأنك المتردية كالنطيحة. إنما البندقية عندنا اليوم بندقية رصاص، فالرصاصة تنفذ وينزل الدم. طيب مع نفوذها ونزول الدم إن أدركت الذكاء يعني أن تذبحها فلا بد من ذكاته، أما إذا ما أدركت ذكاته فكل ولا إشكال في ذلك. نعم. بخلاف ما قد لا ينفذ مثل الصيد بالمعراض، معراض ترمي معراضك فما أصاب بعرضه فلا تأكله إلا إذا أدركت ذكاته، وما أصاب بحده فأخرج دما فكل. نعم نعم نعم.
جاء في مصنف عبد الرزاق باب الحجر والبندقة عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يقتل الصيد بالنبلة ثم يأكل.
عن إيه؟
أنه كره أن يقتل الصيد بالنبلة ثم يأكله.
نعم، لأن هذا كما قلنا ما نفذ فيه الشيء حتى يخرج دما. نعم.
قال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال إذا ذبح ذابح فأبان الرأس فكل ما لم يتعمد ذلك.
نعم، إذا ذبح ذابح فأبان الرأس فكل ما لم يتعمد ذلك، يعني هو بيذبح انقطع منه الرأس فهذا لا إشكال. ليه؟ لأنه زكاة تزكية شرعية ثم زاد على ذلك بعد ذلك، ثم زاد على هذا انقطع الرأس منه فهذا لا إشكال فيه. نعم. طب واحد جاء وقطع رأس بيده هكذا، هذا ليس بذكاء، يعني جاء وقطع رأسه زي ذلك، لكنه بيذبح قطع الودجين والمريء وكذا، هذا بهذا يكون قد زك، لكن يده حافت على الرأس فانقطع رأسه كله فهذا لا إشكال فيه. نعم. لو أتعمد إبات الرأس لعله بيدي هكذا، لكن لو تعمد، حتى لو تعمد وقد ذكاه من المريء وكذا لا إشكال في ذلك فهو مباح. نعم.
شيخنا لو ذبح
أكثر. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم ذبح الطير باليد؟ يفصل الرأس عن الجسم، يمسك الرأس بيدي والجسم بيدي الثانية ثم يسحب بشدة. قال الشيخ ابن باز هذا ذبح منكر، المذبوح يكون ميتا، ما يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انهر الدم وذكر اسم الله عليه، فلا يجوز هكذا قلع الرأس باليد، لابد من المحدد ينهر الدم، فأما مثل هذا فيسمى خنقا مثل الخنق.
تمام. نعم.
شيخنا إذا ذبح من أعلى ولم يذبح.
نعم.
إذا ذبح العكس.
لا أعلى. لا، لأن هنا ما أنهر هذا مات قبل أن يصل إلى الحد الشرعي. نعم نعم. صعق ما يجوز، صعق ما يجوز. نعم نعم. أنها لا، الذي يظهر لأنه بيحصل موتها قبل المحل، قبل المحل الشرعي، قبل المحل الشرعي. هات شو نباز أو فتوى لجنة فيها إذا ذبح من أهله. نعم نعم. لا ده غير، اللي هو التخدير، يعني بيحصل زي تخدير إذا كان قوي، البهيمة قوية ولا شيء، فبيحصل صعق كهربي، صعق كهربي يؤدي لتخديرها فيقدر عليها. إذا هي ما زكيت، زكيت ما في مشكلة، لكن الصعق إن هو تقتل بصعق الكهربائي، أين التذكية؟ النبي يقول ما أنهر الدم، ما أنهر الدم، لكن هذا ما حصل أن كذلك. أو الخنق، أو الخنق كذلك نفس المسألة، أو الضرب بالرصاص كذلك، كل هذا ما يجوز إلا الصيد. إنما المذبوح ما يصح ضرب بالرصاص، يعني ما تضرب البقرة بالرصاص، في فرق الصيد والمذبوح. فالصيد إن ضربت بالصيد بالرصاص وقع ومات هذا يصح إذا نفذ فيه هذا الأمر. إنما تأتي إلى بقرة، إلى جاموسة، إلى عجل، فتضربه بالرصاص فيموت، ما يصلح. ليه؟ لأن هذا مقدور على تذكيته، هذا مقدور على تذكيته، بخلاف ما إذا ند ولم يقدر عليه، ند ولم يقدر عليه إلا بهذا، فهذا لا بأس حينئذ. هذا جائز ما في إشكال، لكن ضربوه على رجليه يجوز ولا ما يجوز؟ مع القدرة على ذبحه ما يجوز، لأن هذا إيلام له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسن الذبحة. إنما إذا كان قوي، كان عجلا قويا ولا يقدر عليه إلا أن تضرب رجليه وكذا حتى يحصل نوع عجز ثم تقدر عليه، فنعم. احنا عندنا عجل عند عبد الرحمن طلع السطح، تخيلوا ما يطلع السطح دور الثالث بين ولا الرابع مش عارف، وطار من على السطح كمان، يعني تخيلوا عجل يطلع السلم مع انه شوف صغير ومع ذلك يخرج على السلم وكذا ادوار، وخرج فوق السطح وطار على البيت اللي بجواره، هدم كان اشياء كثيرة جدا. فممكن يكون هذا، فلا يقدر عليه الا انك تضرب ايه، تضربه. وهم الجزارين صار عندهم تقريبا خبرة، يعني بيقطع تقريبا وتر أو شيء في قدمه ورجله بحيث ما أو العرقوب بحيث أنه ما يستطيع أنه يتحرك في هذا، فهذا ما في بأس، لكن عند الاختيار ما يجوز لأن هذا من الإيذاء. لكن على كل الذبيحة صحيح. نعم طيب. نعم.
قال ابن قدامة في المغني: فصل. فإن ذبحها من قفاها اختيارا، فقد ذكرنا عن أحمد أنها لا تؤكل، وهو مفهوم كلام الخرقي، وحكي هذا عن علي وسعيد بن المسيب ومالك وإسحاق. قال إبراهيم النخعي: تسمى هذه الذبيحة القفينية. وقال القاضي: إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلت، وإلا فلا، ويعتبر ذلك بالحركة،
يعني إن بقيت فيها حياة، لأنه إذا ذبحت من أعلى حصل موتها قبل ماذا؟ قبل ما نصل إلى المحل الشارع، فإن بقيت فيها حياة يصح أن يكون الذبح هو المجهز عليها، بقيت فيها حياة كما لو زكاها وفيها حياة صحت، وإلا فلا. نعم.
ويعتبر ذلك بالحركة القوية، وهذا مذهب الشافعي وهذا أصح، لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة أحله، كأكيلة السبع والمتردية والنطيحة، ولو ضرب عنقها بالسيف فطار رأسها حلت بذلك، نص عليه أحمد.
وإن
ضرب عنقها بالسيف فطار رأسها حلت بذلك.
نعم، كالمسألة التي مضت معه، يعني في فرق أن يضرب الرأس حتى تطير فدي بتحل. ليه؟ لأن الذي التقى به السكين هو ماذا؟ هو محل الذبح الشرعي، فزاد عليه. إنما هذا من القفا ده ليس محلا، وبالتالي قد تموت قبل أن نصل إلى المحل، فتكون ماتت قبل أن نصل إلى المحل فما ذكيت. يبقى إذن هنا العبرة بهذا الأمر، فإن بقيت فيها حياة مستقرة ما في مشكلة. نعم. إنما إذا قطع من أعلى مباشرة فدي قد يحصل موتها قبل أن نصل إلى المحل الشرعي. نعم.
نص عليه أحمد فقال لو أن رجلا ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف يريد بذلك الذبيحة كان له أن يأكلها، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال تلك زكاة وحياة، وأفتى بأكلها عمران بن حصين، وبه قال الشعبي وأبو حنيفة والثوري. وقال أبو بكر لأبي عبد الله فيه قولان، والصحيح أنها مباحة لأنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه مع الذبح فأبيح.
كل يعلق على ما تبقى الحياة، لو بقيت حياة. نعم.
فصل بعدها فإن ذبحها من قفاها فلم يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة.
طيب.
قال فصل فإن ذبحها من قفاها فلم يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أو لا، نظرت فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القتل فالأولى إباحته لأنه زالت ما قطعت عنقه بضرب السيف، وإن كانت الآلة كآلة وإن كانت الآلة كالة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه،
وإن كانت الآلة
كالة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه لم يبح لأنه مشكوك في وجود ما يحل فيحرم، كما لو أرسل كلبه على الصيد فوجد معه كلبا آخر لا يعرفه.
يعني معنى ذلك إذا كانت الآلة حادة كالمجازر الآية مثلا وقطع في لمح البصر، فمثل هذا قد يقال الغالب أنه أدرك المحل وفيه حياة. أما إذا كانت الآلة كالة اللي هي التلمة، يعني سماها التلمة هذه، وتيقن الموت أو غلب على الظن أنها ماتت بذلك قبل أن تصل إلى المحل الشرعي، فنعم. على كل حال ينبغي اختيارا تجنب هذا، لأنك وما يدريك إلا أن تكون الآلة آلة حادة وقوية تقطع في لحظة واحدة، فهذا ممكن أن يقال بأن الحياة فيها. لكن على كل حال يبقى احنا عرفنا الآن العلة في التفريق بين إذا ذبح من المقدمة وإذا ذبح منين؟ من القفا. المحل الذي يبيح الذبيحة هو أن تقطع المريء وكذا والحلقوم والودجين، المريء أهم شيء، فهذا هو المحل الشرعي الذي يبيح لك ذلك، هذه التزكية الشرعية. طيب فإن زكى من المقدمة ثم حاف على الرأس فانقطع منه فهذا لا إشكال فيه لأنه بدأ بالتزكية الشرعية ثم زاد عليها. طيب هذه نقول مخلفة فقط، لكن الذبيحة حلال. أما إذا عكس وأتى من القفا، فهنا إذا ذبح وجاء وكان الذبح قبل أن يصل إلى هذا وقد ماتت قبل أن يصل فلا تحل، يبدأ على خلاف الشرع لأنه بدأ بماذا؟ بدأ بغير المشروع ثم وصل إلى المشروع. طب وصل المشروع في حياة بالتالي تصح، أو ليس في حياة وبالتالي لا تصح. نعم نعم نعم.
قال عبد الرزاق عن الربيع عن ابن جريج قال قال عطاء الذبح قطع الأوداج، قلت فذبح فلم يقطع أوداجها حتى ماتت وهو يحسب أنه قطع أوداجها، قال ما أراه إلا قد ذكي فليأكل.
نعم، يعني المؤمنين ما أمهر الدم. نعم.
قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال إذا ذكيت فحركت ذنب إذا ذكيت فحركت ذنبا أو طرفا أو رجلا فهي ذكية.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال إذا ذبحت بالعود والمروة فقطعت الأوداج فليس به بأس.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمهر الدم. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جرج قال قال لي عطاء لا زكاة إلا في المنحر والمذبح.
نعم، في المنحر في من ينحر كالإبل، والمذبح فيما يذبح كالبقر. نعم.
قال حدثنا وكيع وراء بإسناده عن عطاء في الرجل ذبح شاة من قفاها فكره أكلها.
نعم.
قال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، روي عن عطاء في اليوم يئس الذين كفروا من دينكم قال يئسوا أن يراجعوا دينهم.
نعم، وفي هذا اليوم أقوال لأهل العلم. قال ابن الجوزي في المراد بهذا اليوم أحدها أنه اليوم الذي دخل فيه صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع، والثاني أنه يوم عرفة، والثالث أنه لم يرد يوما بعينه، وإنما المعنى الآن يائس كما تقول أنا اليوم قد كبرت. قاله الزجاج. قال ابن الأنبري العرب توقع اليوم على الزمان الذي يشتمل على الساعات والليالي، فيقولون قد كنت في غفلة فاليوم استيقظت، يريدون فالآن، يعني ليس اليوم الذي هو يوم معلوم. يبقى اليوم يائس الذين كفروا، الآن يائس الذين كفروا لما رأوا نصرة الدين ولما رأوا قوة المسلمين، يريدون فالآن، ويقولون كان فلان يزورنا وهو اليوم يجفونا. اليوم يعني وهو الآن، وليس اليوم اللي هو يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الثلاثاء، ولا يقصدنا باليوم قصد يوم واحد. هكذا في لغة العرب. وفي معنى يأسهم قولان، يأسا أنهم يأسوا أن يرجع المؤمنون إلى دين المشركين، قالوا ابن عباس، والثاني يأسوا من بطلان الإسلام لما رأوا قوته، قاله الزجاج. قال ابن الأنبري إنما يأسوا من إبطال دينهم لما نقل الله خوف المسلمين إليهم وأمنهم على المسلمين، فعلموا أنهم لا يقدرون على إبطال دينهم ولا على استئصالهم، ولما قتلهم بعد ذلك ظن منهم أن كفرهم يبقى، فلا تخشوهم، أي لا تخشوهم أن يظهروا عليكم. وقال ابن سيب لا تخشوهم أن يظهروا على دينكم واخشوني في مخالفة أمري، مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم، لما رأى قوة الإسلام وقوة المسلمين وتمكن الصحابة رضوان الله عليهم يئس، إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، يعني أنه في نفسه وقع في نفسه ماذا؟ أن اللات لن تعبد بعد، وأن منات لن تعبد بعد، لأن ظهر الدين وانتشر الدين. لكن هل هذا ما وقع بعده؟ وقع، لكن من فئام، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، فئام. وهذا لا يتعارض مع حديث إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، لأن هذا عم في نفس الشيطان، عم في نفسه لا عم يكون في الواقع. فإن الإنسان قد يرى مثلا شيئا فييأس أن يعود الأمر مستقرا بعد ذلك، ثم قد يعود، أو ييأس أن فلانا يمكن أن يستقيم، هذا رجل معاند، أنت دعوت ودللت على الخير ودللت على السنة لكن معاند، فقد يقع في قلبك اليأس أن يتسنن هذا الرجل ويصبح من أهل السنة لما عند من العناد، وقد يمن الله عز وجل عليه بالهداية. يعني أبو سفيان من كان يصدق أن أبا سفيان يصبح من جند الإسلام وأن أبا طالب يموت على الكفر؟ لو نظرت إلى الأمور الظاهرة تقول أبو طالب سيسلم، نافح دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ولكن متى؟ على ماذا؟ على ملة عبد المطلب. وإذا نظرت إلى الأمور المادية تقول أبو سفيان سيموت على ماذا؟ سيموت على الكفر حتما في نظرك أنت، ولكن مع ذلك ماذا؟ ما الذي حصل؟ أن أبا سفيان مات على الإسلام وأن أبا طالب مات على الكفر. فقد يحصل اليأس بما في نفس الإنسان، بما في نفس الإنسان، ولكن قد يكون الواقع يخالف ذلك. ولهذا استدل بهذا الأثر إن الشيطان يأتي ليعبد بأرضكم هذه، من يبطل ماذا؟ عبادة القبورين اليوم وأنها شرك، بهذا الحديث يقول ما في شرك في الأمة يقع، لأن النبي قال إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه، ويقول ما في شرك، هذا محبة صالحين، هذا ليس شركا. فنقول الحديث أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي المشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الواقع، القبوريون عبدت الأموات عبدت الأموات، ولا فرق بين ميت وبين هبل وبين اللات وبين منات. صرف العبادة لغير الله من دعاء، من استغاثة، من خوف، من رجاء، لا يكون إلا فيما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كل هذا شرك. صدر من محمد، صدر من ميخائيل، صدر من أبو جهل، من أبي جهل، كله واحد، ما في فرق. الشرك شرك، أن تصرف حق الله عز وجل لغيره وأنت تعلم ذلك، هذا شرك. يصدر من أي أحد هذا ما يفرق. هذا في عز الإسلام. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل دينه. النبي ما مات ودينه ناقص، النبي ما مات وشيء من دينه ناقص، بل الدين كامل يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فما مات النبي إلا وقد أكمل الله له الدين. ولهذا رد بهذه الآية أهل السنة والجماعة على أهل البدع الذين يحدثون في الدين ويقولون هذا من الدين وهذا كذا وهذا وهذا، مع علمهم أن ذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول كيف، هل بقي من الدين شيء حتى يأتي هؤلاء يتممونه؟ فالبدع استدراك على الشريعة وافتئات عليها، لأن ما لم يكن يوم النبي والصحابة دينا فليس اليوم دينا، ما لم يكن يوم دينا فليس اليوم دينا. إنما الدين ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم، هذا هو الدين الذي ينبغي أن نتبعه ولا نحيد عنه، غير هذا ليس بدين، غير هذا ليس بدين. ولهذا النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلو في شيء باقي من الدين لم يكن عليه وأصحابه لقال النبي ومن يأتي بعد. طب هل هذا في غلق باب اجتهاد؟ لا، لكن تجتهد في ضوء ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم، ولا تحدث شيئا جديدا ولا دينا جديدا، إنما تجتهد في ضوء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا قال اليهودي عليكم معشر المسلمين، نزلت آية لو نزل علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ هذا قالها لعمر، والحديث في الصحيحين، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لا أعلم متى نزلت، وإن نزلت نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني فيها عيدان، عيد الجمعة وعيد عرفة. نعم.
قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال حدثنا أبو بكر وراب إسناده عن عطاء قال سألته عن رجل يرمي الصيد فيصيب غيره قال يأكل.
قال حدثنا عطاء قال سألته عن رجل يرمي الصيد فيصيب غيره قال يأكل. يرمي الصيد فيصيب غيره، صيد معين يريد أن يرميه فأصاب صيدا غيره، ألا هذا يبيح له ذلك أم لا؟ نعم، طالما سمى الله هذا مباح، طالما سمى الله هذا مباح. وأحيانا قد يصيد الإنسان برصاصة شيئا فيصيب معها أخرى، فطالما أنه سمى الله عز وجل فإنها تحل. نعم 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 نعم.
قال ابن قدامة في المغني وإن قصد صيدا فأصاب غيره حل جميعا، والجارح في هذا بمنزلة السهم. نص أحمد على هذه المسائل وهو قول الثوري وقتادة وأبي حنيفة والشافعي، إلا أن الشافعي قال إذا أرسل الكلب على صيد فأخذ آخر في طريقه حل، وإن عدل عن طريق إليه ففيه رويتان. وقال مالك إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فأخذ غيره لم يبح، لأنه لم يقصد صيده إلا أن يرسله على صيود كبار فتتفرق عن صغار فإنها تباح إذا أخذها.
إيه والأول أصح. نعم نعم نعم.
ابن قدامة
أي مسألة؟ نعم.
قال مسألة قال أي الخرقي وإذا سمى ورمى صيدا فأصابت غيره جاز أكله، وجملة ذلك الأمر أن الصيد بالسهام وكل محدد جائز بلا خلاف هو داخل في مطلق قوله تعالى فاصطادوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. وعن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه وأخذ رمحه ثم شد على الحمار فقتله. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. متفق عليه. ويعتبر فيه من الشروط ما ذكرنا في الجارح إلا التعليم. وتعتبر التسمية عند إرسال السهم والطعن إن كان برمح.
طيب خلاص نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن عطاء قال في الكلب يأكل من صيده قال إن أكل فلا تأكل.
لأنه إنما أمسك لنفسه ما أمسك لك. الكلب المعلم الكلب الذي يمسك لك ما يمسك لنفسه. فإن أكل منه فلو حالتان: إن أكل منه ثم أدركته حيا فذكيت حلا، أما إذا أكل منه وجاء به وقد أكل منه وقد مات فلا تأكل، لأنه إنما أمسك لنفسه ولم يمسك عليك. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن الحسن وعطاء في الباز والصقر يأكل قال عطاء إذا أكل فلا تأكل.
نعم كالمسألة الأولى. نعم.
شيخنا مر معنا قبل ذلك أن الطير من عادته أنه يأكل ويختلف عن الكلب.
نعم
مر معنا قبل ذلك أن الطير من عادته أنه يأكل ويختلف حكمه عن الكلب.
خففوا فيه الطير، لكن إذا كان إن أدركت ذكت فذك. طيب فإن أكل شيئا مما هو من عادته يعني الأمر اليسير فلا بأس، لكن لو أنه أكل نصفه وأكثر من نصفه يبقى ما أمسك لنفسك، أمسك لنفسه. نعم شوف هذه المسألة. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء شأن الكلب والبازي واحد.
نعم هو يلحق هذا بذاك، لكن الطير يسمح فيه، بس هذا إذا يعني كان أمرا معتادا يعني مما قد يقع. نعم نعم.
إذا قتله الكلب المعلم حل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن وجدته قتيلا فكل. المقصود أنه إذا قتله الكلب أو قتله الصقر بأن أرسل الصقر أو الكلب فقتل الصيد حل الحمد لله، إلا أن يأكل منه. إذا أكل منه لا تأكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل فلا تأكل فإنما صاد لنفسه. أما إذا قتله ولم يأكل فهو حل، فهو حل لنا حلا للمصيد له.
نعم في الطير. نعم.
قال ابن قدامة في المغني مسألة قال وإذا أرسل البازي وما أشباهه فصاد وقتل أكل وإن أكل من الصيد لأن تعليمه بأن يأكل، وجملته يشترط في الصيد البازي ما يشترط في الصيد بالكلب إلا أن ترك الأكل إلا أن ترك الأكل فلا يشرط ويباح صيده وإن أكل منه. وبهذا قال ابن عباس وإليها ذهب النخعي وحماد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ونص الشافعي على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده. وروي عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن مسلم قال فإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل، ولأنه جارح أكل من مصاد عقيب قتله فأشبه اتباع البهائم. ولنا إجماع الصحابة. روى الخلال بإسناده عن ابن عباس قال إذا أكل الكلب فلا تأكل من الصيد، وإذا أكل الصقر فكل، لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر. وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أكل منه الكلب وخالفهم ابن عباس فيه ووافقهم في الصقر، ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافه، ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل ويتعذر تعليمها بترك الأكل، فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب والفهد.
لكن كما قلنا لو أن الأمر كما هو المعتاد الشيء اليسير المعتاد اللي مثله يعني يحصل. نعم نعم.
قال ابن قطان رحمه الله في الإقناع وأجمعوا أن من أرسل بازيا أو صقرا على صيد فأخذه فجرحه فقتله أو أكل منه مرسله بقيته.
نعم.
إلا الشافعي فإنه منع أكله لعلة أكل الطير منه.
نعم نعم نعم.
قال
بن عبد البر رحمه الله واختلف الفقهاء في صيد البازي وما كان مثله من سباع الطير فأكل من
قال أعد إجماع من القطنطاني
قال ابن القطان رحمه الله وأجمع أن من أرسل بازيا أو صقرا على صيد فأخذه فجرحه فقتله أو أكل منه أكل منه مرسله بقيته
نعم إلا الشافعي
فإنه منع أكله لعلة أكل الطير منه
نعم عبد البر
قال واختلف الفقهاء في صيد البازي وما كان مثله من سباع الطير فأكل من صيده فقال الجمهور لا يضر ذلك صيدهم وهو
نعم
هو لا يضر قال الجمهور لا يضر ذلك صيده وهو زكى كله إذا قتله وإن أكل منه لأن تعلمه بالأكل وللشافعي في هذه المسألة قولان أحدهما أن البازي كالكلب إن أكل من صيده فلا يؤكل والقول الثاني أنه لا بأس بصيد سباع الطير أكلت أو لم تأكل قال أبو عمر واحتج من كره صيد البازي إذا أكل من أصحاب الشافعي وساق بسرده عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل وهذا مثل قولك في الكلب قال أبو عمر هذا لا حجة فيه لأنه محتمل للتأويل واحتج أيضا بما رواه عن ابن عمر قال ما يصطاد بالطير والبيذن وغيرهما فما أدركت زكاته فكل وما لا فلا تطعمه قال وما الكلب المعلم فكل ما أمسك عليك
نعم كما قلنا ما إذا كان الشيء اليسير المعتاد فنعم نعم 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 لا شك إذا أكل منه شيئا وجاء ميتا لكن هذا الشيء المعتاد الذي يعلم به لأن تعليمه أن يأكل شيئا منه فإذا كان الشيء الذي لا يتجاوز هذا الحد أما أن يأكل معظمه فالذي يظهر هو قول الشافعي في عدم جوازه لأنه إنما أكل أو أمسك لنفسه إنما لو شيء مما يعتاد ويسير مما يعلم به فهذا لا بأس به نعم نعم مخاص من كراد من قدام نعم.
قال حدثنا هناد بن السري وراه بإسناده عن عطاء قال لا بأس بصيد البازي وإن أكل منه
نعم
يكون هذا الرجوع شيخنا جعل الكلب والبازي قبلهما واحد
في القبل قال إذا أكل فلا تأكل والثاني الكلب زواه وهذا قال لا بأس بصيد البازي وإن أكل منه إن صح هذا عنه فيكون له روايتان هات جامع البيان إن صح هذا عن عطاء فيكون له روايتان نعم
قال أبو بكر وراء بإسناده عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل ينسى أن يسمي على كلبه فيقتل
قبلها
قال عبد الرزاق عن ابن جرج عن عطاء لو أرسلت كلبا معلما على صيد فعرض الصيد كلب غير معلم فاجتمع في قتله فلا تأكل
يعني
فعرض الصيد كلب
نعم فعرض الصيد كلب غير معلم فاجتمع في قتله فلا تأكل لأنه إنما سميت على كلبك وأما الكلب الآخر فلم يسمى عليه نعم وبهذا جاء حديث علي بن حاتم أيضا في الصحيح نعم
قال أبو بكر رابي إسنادي عن حجاج قال سألت عطاء عن رجل ينسى
فإذا اشترك الإثنان فيه فلا تأكل كذلك إذا جاء الإثنان به فأنت ما تدري من الذي أمسك كلبك أو الكلب الآخر فلا تأكل نعم
قال أبو بكر ورابي إسنادي عن حجاج قال سألت عطاء عن رجل ينسى أن يسمي على كلبه فيقتل قال يأكل
مسألة التسمية والقول بها فيما إذا نسي الرجل أن يسمي فيها أقوال لأهل العلم منهم من قال تأكل مطلقا إذا كان ذبيحة المسلم تأكل مطلقا سواء سمى الله على ذلك عليها أو لم يسمي سواء كان متعمدا أو ناسيا، وذلك لأن التسمية مسنونة. ومن من قال يفرق بين المتعمد والناسي، أما من تعمد ترك ذلك فلتؤكل ذبيحته، وأما من ناسي فتؤكل ذبيحته. ومنهم من قال لا تؤكل الذبيحة سواء تعمد ترك التسمية أو نسي، لكن الفرق بين المتعمد والناسي أن المتعمد يأثم على ذلك، أما الناسي فلا يأثم من جهة الإثم، لكن من جهة الذبيحة فإنك لا تأكل. يبقى إذن هناك من قال بأنه يؤكل من الذبيحة سواء تعمد ترك التسمية أو نسي، ومنهم من قال يفرق بين المتعمد والناسي، ومنهم من قال لا يفرق بين المتعمد والناسي، فذبيحة لا تؤكل إذا تركت التسمية عليها ولو كان ذلك بنسيان. وهذا القول هو القول الأقرب، أنه لا تؤكل الذبيحة حتى ولو نسي التسمية عليها. التسمية ترفع الإثم. نستدل مستدل بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، نقول هذا يرفع الإثم. أما حل ذبيحة فالله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فدل هذا على أن الذبيحة إنما تباح بهذا، تباح بالتسمية، وما عداها فلا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر ورابي إسناده عن حجاج قال سألت عطاء عن الكلاب تنفلت من مرابطها فتقتل، قال لا بأس به.
قال سألت عطاء عن الكلاب تنفلت من مرابطها فتقتل، قال لا بأس به. هذا إذا سمي الله عليه، وإلا كلبك المعلم لو أتى بذبيحة ولم ترسله ولم تسمي الله عز وجل فلا تأكل، فلا تأكل إلا اتجه هذا على قول من لا يرى التسمية شرطا. نعم.
قال أبو بكر رابي إسناده عن الحسن وعطاء قال إذا ضرب الصيد فسقط عنه عضو فلا يأكل منه، يعني العضو.
قال
أبو بكر رابي إسناده عن الحسن وعطاء قال إذا ضرب الصيد فسقط عنه عضو فلا يأكل منه، يعني العضو.
إذا ضرب الصيد فسقط منه عضو فلا يأكل منه، يعني العضو. هذا الانفصال إما أن يكون قبل أن يموت، وإما أن يكون بعد. فإذا أنه ضرب ومات ثم انفصل عضو بعد ذلك فلا بأس أن يأكل منه، أما قبل ذلك فقد أبين من حي، وإذا أبين من حي فهو ميت. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء إذا أرسلت كلب مجوسي وقد علم فقتل فكل.
نعم. ليه؟ لأن الكلب لا علاقة له بصاحبه، كلب وثني صاحبه وثني صاحبه مجوسي، المهم أنه يعلم ويسمى اسم الله عليه. نعم.
لكن يسمى من مسلم شفنا.
فإذا أرسلت كلب مجوسي وقد علم فقتل فكل. نعم.
إذا سمى المجوسي
كيف سمى المجوسي؟
هو صاحب الكلب وهو سمى،
لا حبرة به، هذا من تأخذ حكم ذبائحه. نعم. فصيده كذبحه. نعم. إذا إيه؟ ما نقول لابد من التسمية، ما نقول لك الكلب، الكلب راح من المربط، ما ذكرت نفس المسألة عن كلب تنفلت من مرابطها فتقتل، يعني ما أرسلها صاحبها، معناه أن ما سمي الله عليه. نعم. فعطاء يقول لا بأس به. نعم. لكن الصحيح أنه لا يحل. نعم.
عبد الرزاق نعم. ابن جريج
لو إيه؟ لا ما تصلح. لا لم تسمية عامة، يعني يعني نويت أسمي. ما يصلح، ما يصلح. هل يصلح أن تسمي تسمية عامة على البط اللي عندك في البيت أو الدجاج اللي عندك في البيت؟ لا، لابد كل واحدة تسمى عليه. نعم. ولهذا من يذبح في المجازر لو كان تذبح الدجاجة بعد الدجاجة، الدجاجة بعد الدجاجة، فلا بد من تسميع على كل دجاجة. لكن لو الكل يذبح في لحظة واحدة، سميت الله وذبح في لحظة واحدة حل، لكن أن تذبح دجاجة بعد الدجاجة، دجاجة بعد الدجاجة، فلا يكتفى بالأولى، إلا كما قلنا عند من يرى أن التسمية ليست شرطا في هذا. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا تربصت بالصيد بعدما تخلصته من مخاليب البازي أو الكلب فمات فلا تأكله.
نعم، إذا تربصت بالصيد بعدما تخلصته من مخاليب البازي أو الكلب فمات فلا تأكله. إذا تربصت بالصيد بعدما تخلصته من مخاليب البازي أو الكلب فمات فلا تأكله، يعني هذا إذا لم تدرك زكاته، فإن أدركت زكاته وزكيته فكل. نعم. أي مسألة؟ نعم.
قال ابن قدامة في المغني: فإن استرسلت بنفسها فقتلت لم يبح. وبهذا قال ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال عطاء والأوزاعي: يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد. وقال إسحاق: إذا سمع عند انفلاته أبيح صيده. وروى بإسناده عن ابن عمر أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابطها فتصيد الصيد، قال: اذكر اسم الله وكل. وقال إسحاق: فهذا الذي اختاره إذ لم يتعمد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه. قال الخلال: هذا على معنى قول أبي عبد الله، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل.
نعم، هذا الشرط. نعم نعم نعم. ماله؟ إيه؟ ما الذي فيه؟ أقول إذا خلصت فمات، تربصت بالصيد بعدما تخلصت من مخاليب، خلصت الصيد هذا من مخاليب البازي من مخاليب الكلب فمات فلا تأكل، لأن ما ذك. أنا أقول لك فمات فلا تأكل، لكن ما أوضح إذا كان الكلب هذا معلم أو غير معلم. كيف تركه؟ يبقى أدرك زكاته، أدرك زكاته. طيب لهذا فقال فمات فلا تأكل. سواء هو يعني أدرك زكاته وتركه فحينئذ قد مات وهو قادر على زكاته، أو كان قد خلص لأنه أيضا هو مدرك زكاته الآن ولم يزكه فمات. في إيه؟ طب هذا لا يؤكل. ليه؟ لأنه ما زك. أي كلب؟ هذا الكلب المعلم هو لم يبين. إذا كان هذا كان معلما، طب على فرض أنه المعلم من مخالب البازي أو الكلب، على اعتبار هنا يقول فلا تأكله، على اعتبار هنا أنه وجد منه وجده حيا، وجده حيا فيكون قد أدركه حيا. لكن وإن لم يتمكن من زكاته من جهة التخليص، من جهة تخليصه، ولم يتمكن من زكاته في جهة تخليصه، لكن أدركه حي ولكن عجز عن تزكيته، فيكون حكمه هنا أنه لا يؤكل، فمات فإنه لا يؤكل. بخلاف إذا جاء الصيد به ميتا، جاء به الكلب، فهذا أدركه حي حتى ولو عجز عن زكاته. لو أنت أمامك الآن أي شيء أمامك وهو حي ولم تستطع أن تذكيه لعلة ما فمات فلا يجوز لك أن تأكله. نعم. لكن يعني هو المشكل أنه يكون هذا من إمساك الصيد المعلم، فهل يأخذ حكم ما مات وجاء به ميتا فيؤكل، أو يأخذ حكم ما أدرك حيا؟ وهذه الإشكالية، هذه هي الإشكالية. إذا تربصت بالصيد بعدما تخلصت من مخالب البزية والكلب فمات فلتأكل، فلعل والله أعلم أنه هنا قد يحمل على استطاعة زكاة ولم يزك. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج
قال إيه؟
قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البزية أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكل. وقال مالك:
أعطيه أكثر.
قال ابن عبد البر: قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في في الكلب فيتركه صاحبه وقادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. قال مالك: وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وحي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. قال أبو عمر: على قول مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم، يقول إذا مات الصيد قبل أن يمكنه ذبحه جاز أكله، وإن أمكنه ذبحه فلم يفعل حتى مات لم يأكله.
أعيد. قال أبو عمر:
قال أبو عمر: على قول مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم، يقول إذا مات الصيد قبل أن يمكنه ذبحه جاز أكله، وإن أمكنه ذبحه فلم يفعل.
فيكون يعني حكم ما إذا جاء به ميتا. نعم.
وإن أمكنه ذبحه فلم يفعل حتى مات لم يأكله. وممن قال بهذا أليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد وأسحاق وأبي ثور، وهو قول الحسن وقتادة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حصل الصيد في يده حيا من فم الكلب أو من الصيد لسهم ولم يزكه لم يؤكل، سواء قدر على تزكيته أو لم يقدر. وقد قال الليث:
إذا حصل آخر عبارة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حصل الصيد في يده حيا من فم الكلب أو الصيد لسهم ولم يزكه لم يؤكل، سواء قدر على تزكيته أو لم يقدر. وقد قال الليث:
نعم، يبقى هنا سواء قدر على تزكيته أو لم يقدر فإنه ماذا؟ فإنه لا يؤكل، بخلاف قول الجماهير يفرقون بين القادر على التزكية وعدم وغير القادر. أما القادر فهذا الذي تؤكل ذبيحته، وما غير القادر فيتؤكل يؤكل صيده. نعم.
وقد قال ليث: إن ذهب يخرج سكينه من حقبه أو خفه فسبقه بنفسه فمات أكله، وإن ذهب يخرج سكينه من خرجه فمات قبل أن يخرجه لم يأكله. وقد روي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري في هذه المسألة قول شاذ، قال: إذا لم تكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله.
يعني لعل قول الجمهور والأقرب التفريق بين القادر وغير القادر. نعم.
نفس باب شغلنا عطاء. قال عبد الرزاق عبد جريج عن عطاء قال: قلت رميت صيدا فأصبت مقتلة فوجدت به رمقا وفاتتني زكاته، قال: فلا تأكل.
قال:
أصبت رميت صيدا فأصبت مقتله فوجدت به رمقا وفاتتني زكاته، قال: فلا تأكل.
نعم. هذه غير عن مسألتنا لمعنى. نعم. إنما من إذا أدرك الزكاة ولم يزكيه وبه رمق بحياة فلا تأكل. نعم. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أخذ رجل صيدا ثم أرسله فلم يدر ما فعل فليتصدق بشيء.
إذا إن أخذ رجل صيدا ثم أرسله فلم يدري من فعل فليتصدق بشيء، لعل يعني إذا كان محرما أو كان في الحرم. نعم.
قال تعالى: اليوم أحل لكم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلى آخره. قال: أخبرنا عبد الرزاق وراء بإسناده عن عطاء قال: لا بأس بأكل جبن المجوسي.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر وراء بإسناده عن عطاء قال: لا تأكل من صيد المجوسي السمك
والجبن الجبن واللبن وكذا، كل هذا يختلف عن اللحم. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر قال: وروى بإسناده عن الأعمش قال لا تأكل من صيد المجوسي إلا السمك والجراد.
نعم، لأنه مباح ميتة السمك والجراد. نعم.
روي عن عطاء قال كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون.
هذا محمول على إذا لم تعلم، أما إذا علمت أنه ذكر اسم المسيح فلا يجوز، كالمسلم إذا ذكر غير اسم الله فإنه ما يجوز. نعم. هذا بالنسبة للمنفحة، هذا لو فيه المنفحة في الجبن وهي من ميتة فقد اختلفوا فيه، إن كان الشيء يسيرا في جملة الجبن ويزول ولا أثر له فلا إشكال، أما إذا كان الشيء كثيرا ولو تأثير فقد اختلفوا، يدخل في جملة ما يحرم من الميتة أو لا، والرجح أنه يدخل، أنه يدخل وما يسمى بمنفحة أو شيء من هذا. نعم. هات المنفحة، منفحة لتضاف على الجبن من الميتة. نعم. لو ايه؟ الله أباح سبحانه وتعالى، لأن الأصل في دينهم التسمية، الأصل عندهم التسمية، وقد يسمي الواحد منهم اسم المسيح كما أن الأصل عندنا ما هو التسمية، وقد يسمي الواحد منا غير اسم الله عز وجل، والله قد أباح مطلقا وعلم ما يقولون، فلهذا أنت ما عليك إلا أنه إذا جاءنا الصيد من أهل الكتاب كما لو جاءنا من المسلمين أن تأكل، أما إذا لم يأتي من غير هذه البلدان بلاد الإسلام أو بلاد أهل الكتاب فإنك لا تأكل إلا إذا كنت تعلم أن هذا ذبح على موجب الشريعة، قد تكون هناك مجازر في بلاد غير كتابية وغير إسلامية لكن يقوم عليها مسلمون، يقوم عليها مسلمون وتذبح على وفق الشريعة، فالعبرة ليست هنا هتكون الأرض التي ذبح فيها، العبرة بالذابح، أما في بلاد أهل الكتاب فإننا نأكل، نأكل كما لو تأتينا من بلاد المسلمين ولا نستفسر، إلا شيء علمناه عينا أنه سمي عليه غير اسم الله عز وجل، هذا الذي نجتنب. نعم نعم نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية أما أكل الإنفحة إن أخذت من ميتة أو من حيوان لم يزك زكاة شرعية فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر الرواية. أما الإنفحة إن أخذت من ميتة أو من حيوان لم يزك زكاة شرعية فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر الرواية أنها نجسة غير مأكولة، واستدلوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ولأن الإنفحة تنجست بالموت فلا يمكن إزالة النجاسة عنها، أشبهت بلو أصابت الميتة بعد انفصالها. قال الإمام النووي أجمعت الأمة على جواز أكل الجبن ما لم يخالط نجاسة بأن يوضع فيه إنفحة،
على إباحة
أكل الجبن ما لم يخالط نجاسة بأن يوضع فيها إنفحة ذبحها من لا تحل زكاته، فهذا الذي ذكرناه من الأدلة الإجماع هو المعتمد في إباحته. وأما القول الثاني هو قول أبي حنيفة هو إحدى روايتين عن أحمد بطهارة الإنفحة من الميتة أو مزكى زكاة غير شرعية، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. قال شيخ الإسلام والأظهر أن جبنهم حلال أي المجوس، وأن إنفحة ولا أنفحة الميتة ولبنها طاهر.
نعم نعم نعم. مرة معنا خلاص، مرة معنا قلنا الحكم ايه؟ من اللي ينقض؟ لا يعني سر ده في نفسه ولا بصوت منخفض؟ نعم احنا قلنا فيه من يرى اباحة التسمية إباحة الذبيحة سواء تعمد ترك التسمية أو ناس، وهناك من لم يبح سواء تعمد تركها أو نسي، وهناك من فرق بين المتعمد وبين الناس، ونقول رجحنا لا تؤكل نسي أو تعمد. فمثل هذا اللي يقول لك أنا أسمي في نفسي، يعني مكسل يسمي، هذا متعمد، يعني على قولين، على قول من فرق بين المتعمد والناسي فهو متعمد، وقول من لا يفرق بين المتعمد والناسي فهو كذلك متعمد. يبقى القول الذي لا يرى اشتراط التسمية ويراها عند الأكل، يرى أن التسمية هذه تكون عند الأكل، و لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، ويراها عند التذكية مستحب، ولكن هذا القول ضعيف. نعم، فإذا قلت له سمي ولم يسمي قل لك سمي في نفسي لا تأكل من ذبيحات، ولو عوقب هذا بعدم الأكل منه سوف يسمي في ميكروفون، يجيب ميكروفون ويسمي فيه. نعم نعم، هذه بقى مسألتها هتتعلق بالحكم على المعين اللي بيسب الدين أو كذا، الحكم على المعين، إن حكم بردة الواحد فلا تباح ذبيحته سمى ولا ما سمى، وإذا حكم وإذا لم يحكم عليه بالردة فالأصل بقاء إسلامي فتؤكل ذبيحته إذا سمى. يعني نرجع إلى الحكم على المعين ذاته، هل يكفر أم لا، فمن كفر وارتد فلا تباح ذبيحته. نعم، العامد، نعم، أنا أقول هذا القول الثاني فرق بين العامد والناس، والقول الثالث لا يفرق العامد والناس، فكل منهم لا تؤكل ذبيحته، وقول الثالث أنه تؤكل الذبيحة تعمد أو ناس. نعم، ثلاثة أقوال. بيقول ايه؟ اذا كانت من بلد كتابي او بلد اسلامية فتوكل، اما اذا لم تكن كذلك فاذا علم أنها من ذبائح مسلمين تؤكل حتى لو في بلاد غير كتابية وغير إسلامية، لكن علم أن هناك مجازر، لأن يوجد في هذه البلدان مجازر لمسلمين فتكون من ذبائح المسلمين إذا علم، أو أهل الكتاب، إذا علم ذلك أكلت، أما إذا ما علم ذلك فلا تؤكل، فالأصل عدم أكلها. فطبعا هذه اللحوم تأتينا مكتوب عليها، يعني ذبح على الشريعة وكذا، وإحنا ليس لنا إلا الظاهر، وخلاف ذلك على الله عز وجل. نعم
شيخنا، أخوني بيسأل يعني عن إذا ارتد إلى نصرانية، مسلم ارتد إلى نصرانية صار كتابيا،
لا مرتد على أي دين، مرتد لا تؤكل ذبيحته لأنه مش كتابي، إذا ارتد إلى نصرانية لا يسمى كتابيا، هذا مرتد مو كتاب، الكتاب الأصل، لما هذا اسمه مرتد. نعم،
قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال حدثنا ابن بشار وروى بإسناده عن عطاء قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله قال الإيمان بالله.
نعم،
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.
وحبوط العمل إذا مات على ذلك كما جاءت الآية الأخرى فيمت وهو كافر، فالمرتد يحبط عمله إذا مات على الكفر، أما إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فلا يرتد، فلا يحبط عمله السابق على الصحيح. نعم نعم، أيوة أخونا أحمد اللي اخترع قال إذا ارتد إلى النصرانية، عايز بقى تفرع منها أنت كمان، لو إيه لو كتابي وأسلم ورجع بقى تاني نعمل فيه ده مرتد، مرتد مرتد، هو كان كتابي وبعدين أسلم وبعدين ارتد يبقى مرتد، مرتد ما يبناش على الاصل، الاصل خلاص رفع صار مسلما، فاذا خرج من الاسلام الى النصرانية يبقى مرتد، مرتد في تاني تشقيق تاني. قول يا عبد الرحمن ما تستحيش، لا تستحي يا عبد الرحمن.
هو المخترع
بنستفيد زي ما قلنا مستشفى عام. اللي ما يتربص في المستشفى العام دي مستشفى عام.
نعم. نفع الله بكم شيخنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الوضوء لكل صلاة؟ قال: لا. قلت: فإنه يقول إذا قمتم إلى الصلاة. قال: حسبك الوضوء الأول، لو توضأت للصبح لصليت الصلوات، لو توضأت للصبح لصليت الصلوات كلها به ما لم أحدث. قلت: فيستحب أن أتوضأ لكل صلاة؟ قال: لا.
عجب، لأن احنا كنا نعلق نقول أن مراده الوجوب، أنه لا يجب عليه لكل صلاة وضوء، إنما يكفي وضوء واحد طالما أنه على طهارته، لكن يستحب، فلا يكون مراده الاستحباب، لكنه قطع هذا التأويل فقال: فقيل له فيستحب أن أتوضأ لكل صلاة؟ قال: لا. وهذا خلاف السنة الصريح، فالنبي كان يتوضأ لكل الصلاة واستحب ذلك، لكنه توضأ مرة فصلى وجمع بين الصلوات وضوء واحد. فلما سأل عمر عن ذلك، لأن هذا خلاف معهود النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عمدا فعلته يا عمر، أي لبيان الجواز. فالمستحب، لأن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، ويؤجر عليها الإنسان سواء صلى بالوضوء أو لم يصل. نعم.
قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه قال: من نام ساجدا أو قائما أو جالسا فلا وضوء عليه، فإن نام مضطجعا فعليه الوضوء.
نعم، أيضا هذا في نظر ما لا يرع في مسألة أنه ساجد أو قائم أو جالس أو كذا أو المضجع، إنما يرجع في ذلك إلى الاستغراق، فإن نام واستغرق بحيث إذا خرج شيء منه لم يشعر به هنا انتقض وضوءه، أما إذا كان نوما خفيفا يشعر إذا خرج فلا ينتقض وضوءه. وبهذا ورد السنة في حديث المسح على الخفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، أي أنه ينتقض الوضوء بهذا، أي أنه ينتقض وبالتالي يمسح مع الحدث الأصغر، فدل هذا على أن نوم من جملة ما يحصل به الحدث. أما الجنابة فلا تمسح الخفين، لأنه لابد من تعميم البدن كله بالماء في الجنابة، أما إذا كان الحدث أصغر فإنه ماذا؟ فإنه يتوضأ ويمسح على خفيه. طيب، وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تخفق رؤوس الصحابة ثم يقومون ولا يتوضؤون. حمل العلماء هذا على النوم الذي يكون معه شعور، وهذا على النوم الذي لا يكون معه شعور. نعم. أي مجوسي؟ نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: مسألة. قال: ولا يؤكل صيد المجوسي وذبيحته إلا ما كان من حوت فإنه لا زكاة له. قال: أجمع أهل العلم على أن تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا زكاة له كالسمك والجراد، فإنهم أجمعوا على إباحته، غير أن مالكا والليث وأبا ثور شذوا عن الجماعة وأفرطوا.
إلا أن
مالكا والليث وأبا ثور شذوا عن الجماعة وأفرطوا. فأما مالك والليث فقال: لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده المجوسي، ورخص في السمك. وأبو ثور أباح صيده وذبيحته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولأنهم يقر.
لكن جاء في الأثر: غير ناكح نسائهم، نعم، ولا أكل ذبائحهم، أو كما جاء في الأثر. نعم.
ولأنهم يقرون بالجزية فيباح صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى. واحتج برواية عن سعيد بن المسيب، وهذا قول يخالف الإجماع فلا عبرة به. قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الأجماع قال أحمد: هاهنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ما أعجب هذا، يعرض بأبي ثور. وممن رويت عنه الكراهية ذبائحهم ابن مسعود وابن عباس وعلي وجابر.
نعم، هذا أنا استفيد منه فوائد الحقيقة. الفائدة الأولى أن طرح القول وقبول القول يكون باعتبار الدليل وليس باعتبار القائل أو عدد القائلين أو عدد القائلين. فمهما كان القائل ولو كان من أفضل الناس علما، إذا قال قولا يخالف به الدليل الصريح الصحيح أو يخالف به إجماعا فلا يلتفت إليه فهذا أبو ثور رأى ماذا؟ رأى أنه تباح ذبائح المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هكذا يقول، فإنه تباح ذبائحهم ولا كراهة فيها. بينما يخالف كل العلماء حتى مالك وحتى الليث، هو لما قال إلا مالكا والليث وكذا، مالك والليث في إبا في أنهما شددا في أمر المجوس، حتى الجراد فرقوا بين الجراد والسمك، أما السمك فنعم وأما الجراد فلا، يعني لم يخالف مالك والليث في إباحة صيد المجوس، لا ده هم شددوا أكثر، يعني إجماع على إنه يباح ما لا يذكى كالسمك والجراد منه، شدد مالك في ذلك والليث، فيكون خرق هؤلاء لقول الجماعة في ماذا؟ ليس في إباحة صيد المجوس، وإنما في اشتراط عدم قبول الجراد منه بخلاف السمك. والإجماع على أن هذا مستثنى، السمك والجراد، لأنه لا تحل في التذكية. طيب، أما أبو ثور فخالف الجماعة في كل هذا وأباح حتى ماذا؟ حتى الصيد. دي الفائدة الأولى، أنك حينما نحكم على ضعف القول أو شذوذه ما تقول ذهب ثلاثة، ذهب مالك والليث وأبو ثور وفلان وعلان، مهما كان حتى ولو كان الجماعة من أهل العلم، ولا يعقد بذلك ولا يعتبر بذلك خلاف، ولا يعتبر الخلاف بذلك كما قلنا، من الخلاف ما يعتبر بعدد القائلين إنما يعتبر بقوة القول. الأمر الثاني وده مهم، أننا وإن ضعفنا أو رددنا أو حكمنا بالشذوذ على هذا القول، إلا أننا نعلم أن فقهاءنا لا يذهبون إلى قول قط إلا بحجة يستندون إليها وليس بمحض الرأي، وإن لم تكن الحجة موافقة للصواب لكن ما يذهبون إلى قول إلا بحجة يستندون إليه. فانظر إلى أبي ثور لما خالف الإجماع لكن ذهب إليه إباحة صيد المجوسي بماذا؟ بأن النبي قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، قال في هذا، ولأنهم يقرون بالجزية فأشبه بذلك أهل الكتاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال ذلك لكنه استثنى، لأنه على هذا القول إذن تباح نساؤهم، على هذا القول طالما سنوا بهم سنة الكتاب تباح إذن نساؤهم وأنه تنكح المجوسية، وكل هذا مخالف للإجماع. لكن ما يذهب عالم من علماء الأمة ولا من علماء الملة إلى قول إلا وله مستند. ولهذا أما وده الأمر الثالث بقى، موقفنا من هذه الأقوال الشاذة، أما علماء الأمة الذين ذهبوا إليها وقد اجتهدوا فيها وبنوها على أدلة فلا يجوز الطعن فيهم أبدا ولا تسفيههم. أما الأتباع فيبين لهم، فإذا ما بينت لهم الحق في المسألة وأصر أن يتبع القول الشاذ بدعوى أن هذا قول فلان وعلان وقد يرجح هذا القول أو يستدل له أو إلى آخره، فهذا الذي ينكر عليه، ولا يقال كيف تنكر على التابع ولا تنكر على المتبوع، نقول أن المتبوع مجتهد ولم يصله سوى ذلك واعتقد أن هذا هو الحق. أما التابع فإنه قد بين له الحق في المسألة وأن هذا خلاف الإجماع، فعلى ما يذهب إليه وهو خلاف الإجماع. لو جاء أنا واحد الآن يتبنى قول عمر رضي الله عنه فإن الجنب لا يتيمم، أو يتبنى قول ابن عباس الأول في أن الربا ربا النسيئة، ننكر عليه، فلا يحتج علينا من فلان قد ذهب إلى هذا القول أو علان ذهب إلى هذا القول. يبقى عندنا ثلاثة أمور مهمة جدا في هذا الباب. الأمر الأول أن اعتبار أن هذه المسألة خلافية أو ليست بخلافية مبناها على قوة الدليل ووراثة هذه المسألة بالاعتبار في من سبقنا من أهل العلم، وليس بعدد القائلين ولا بقوة القائل في نفسه من جهة علمية، إنما قوة القول وليس بقوة القائل. فقد يكون القائل صحابيا ومع ذلك لا نأخذ بقوله إذا خولف من الصحابة، يبقى القول بيعتد بماذا؟ يعتبر قويا بقوته لا بقوة القائل ولا عدد القائل القائلين بهذا. الأمر الثاني أن علماءنا ما يذهبون إلى القول ولو كان شاذا إلى ومعهم حجة، لكن قد لا يبلغوا الإجماع، قد يكون عنده أنه ما يثبت الإجماع في هذا، قد لا يبلغه نص ينعقد به تنعقد به الحجة، قد لا يبلغه. فلا نطعن في علمائنا مهما ذهبوا إلى أقوال. الأمر الثالث أنه يفرق بين التابع والمتبوع، فلا نلزم بالقول في التابع بالقول في المتبوع وهو الإمام، فيقول أنا ذاهب إلى هذا القول، تريد أن تطعن فيها اطعن في مالك، اطعن في الليث، أطعن فيك وما أطعن في الليث، أطعن فيك وما أطعن في ابن تيمية، أطعن فيك وما أطعن في ابن حجر، أطعن فيك وما أطعن في الليث. ليه؟ لأن هؤلاء إنما قالوه باجتهاد وظنوا ذلك وماتوا على ذلك. أما أنت بنى لك أن هذا خلاف إجماع، أن هذا خلاف النص الذي غاب عن أحمد، غاب عن الشافعي، غاب عن مالك، فعلى ما تصر على هذا؟ فأنت مذموم لأنك متعصب، وهو غير مذموم لأنه مجتهد، هذا الفارق. فعلى ما أذم مجتهدا؟ ما أذمه، لكن أذمك أنت لأنك صرت ماذا؟ لأنك صرت متعصبا. يبقى نفرق بين التابع والمدعو في هذه المسائل. يبقى إذن اعتداد المسائل بأنها مسائل خلافية أو اجتهادية، والخلاف قوي باعتبار القول نفسه ومدى قربه من الأدلة وعدمها. الأمر الثاني وراثة أهل العلم له في كتبهم أنه من أمور الاجتهاد. نعم 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 نعم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول، فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة ونحوها مما لم يعرف أن الموتى يسمعون في قبورهم. فهذا أصل عظيم، فتدبره فإنه
نعم. أصل عظيم، هذا أصل عظيم. ليه؟ أصل في التفريق بين التابع والمتبوع. ما تقول عن أصل من أصول السنة؟ الأصول يا أخواني ليست أصول السنة فقط، أصل كل شيء هو قاعدة التي يرجع إليها. أصل في الطلب، أصل في التعامل مع المخالف، أصل في التفريق بين التابع والمتبوع، أصل في التفريق بين الزلة والإنحراف، أصل في التربية، أصل في الكتاب المختار اللي تشرحه، أصل في صفة الاعتكاف الشرعي وكيف نستغله، أصل كل شيء في أصل. جيك واحدة شيخ نعمة الدليل على إن في دروس في الاعتكاف، روح يا ابن الله يصلح حالك، روح الله ينجحك، روح. ليه؟ لأنه فقد الأصل. تعال، ما تروحش، تعال اقعد هنا. والاعتكاف ايه؟ اللزوم مسجد لطاعة الله، ودي معصية الله، يبقى ده الأصل، يبقى ده الأصل خلاص. إنما الوسوسة ديت ده مش أصل، خلاص مش لزوم مسجد لطاعة الله. يعني نقعد نحكي وانت منين؟ ده أنا من أسوان. عارف بقى الفرق؟ عارف الفرق؟ كان معايا واحد في الجيش عادي مباح في الاعتكاف، طيب نشرح التفسير؟ لا، السلف لم يرد عنهم شرح التفسير. فهذا فيبقى أصل، أصل أصل كل باب هذا يقال أصل، أصل في، أصل في التعامل مع الزوجة، أصل في التعامل مع الأولاد، أصل في التعامل مع الجيران، أصل. فكلمة أصل أعم من أن أقول من أصول أهل السنة والجماعة في باب اعتقاد. أصل في اللباس، ها، واحد يلبس موقع، واحد يلبس إزار ورداء ويقول إن أيام النبي كان في الإزار والرداء، ما عندك أنت الأصل. أصل اللباس ماذا؟ الرجوع إلى عادة أهل البلد ما لم تخلف شرعا. أصل، وإن كان هذا لا ينفع أن يكون الثياب هو المستحب، لكن بهذا الأصل، انتبهوا عشان أعرفكم كل شيء له أصل، بهذا الأصل لن أنكر على فين سعيد، أخي سعيد دخل علينا بقمص وبنطلون دلوقتي جاي من الشغل، والشيخ بدير بتلاقوه الصبح ملابس قمص وبنطلون، يبقى هننكر بقى ده ما يدرسناش ولا ده نطلعه منبر، لأن لابس قمص وبنطلون وهذا لباس إفرنجي، وهل عرف النبي القميص والبنطال؟ وهل عرف؟ ما عندك أنت الأصل. عرف النبي طب إزار ورداء، البس يلا إزار ورداء، ها النبي لبس عادة القوم، إزار ورداء لبس إزار ورداء، جب لبس جب، قميص لبس قميص، وهكذا. يبقى أصل اللباس ماذا؟ العادة. لكن نقول البنطال والقميص هذا الفانيلا لابد ما يكون فيه مثلا إسبال، ما يكون فيه تحجيم للعورة أو كذا، ما في مشكلة، ما في مشكلة. تبقى ممكن نئم بالقميص قميص البنطال تئم ماشي، لكن أما نيجي نرتب إمام نقول له بقى الأصل به السمت، يعني الأصل السمت، فأنت يبقى أنت تلبس الثياب، لكن دي صح يصح. لكن لو احنا مثلا مكان زي مثلا الاكراد عندهم البنطلون هو الواسع ده والكذا، والامام هيكون كده، ما في اشكاليه عنده، ليست من خوارم مروءه ولا شيء، انما عندنا تبقى من خوارم مروءه اللي هي المعتد في الامام، المعتد في الخطيب. واحد يطلع يخطب بترنج مثلا، ترنج هو حرام مش حرام؟ هيلبسه واحد عاد مأموم عاد يصعد من برا؟ لا، لا، لانه حرام، لا، لان الاصل في هذا ايه؟ يبقى اللي جالس له اصل والخطيب له اصل، يبقى الاصل في اللباس هذا مراعاه عاده وكذا، في بقى افضل في اكمل في كذا، دي مساله اخرى، لكن هذا الاصل. فلهذا لا اكون ضيق الافق، فلان هذا لا يسمع له ليه؟ لانه يلبس قميصا وبنطالا، فلان هذا لا يلبس الجرفتة الافرنجيه، والنبي قال من تشبه بقوم فهم. عارف الاصل في التشبه ايه؟ ما الاصل في التشبه؟ اصل اخر، بننتقل من اصل لاصل. الاصل في التشبه ما هو؟ ها،
فيما يختصون به،
فيما يختصون به تميزوا. طب ده هم اللي عرفوا بالجرافات مثلا يعني، وهذا كذا، لكن عامه في المسلمين لم يعد هذا، زالت عله، حتى لو افترضنا ان الشيء كان اصل وذهب وعم في المسلمين فالإشكال. ما لم يكن هذا الأمر شعارا باقيا، يعني ما تجيش مثلا واحد يلبس لباس القساوسة وانتشر ولك رفع مثلا، لأن ده شعار بالنسبة لدينهم. أما التبرج، أما الجرافطة، أما القميص والبنطال، أما لبس الساعة أو غير ذلك، ما هو أنا أقول لك نفس المسألة، لأن ما كانش على عهد النبي الساعة تلبس في يد، في خاتم البس خاتم لكن ما تلبس ساعة. فالأصل ما هو؟ الأصل العادات، الأصل في العادة، في ذلك العادة، فلا إشكال في ذلك. إذن أصل كل باب يا إخوان، فشيخ الإسلام يقول وهذا أصل، ها،
وهذا أصل عظيم فتدبره فإنه
أصل عظيم فتدبره، وهو ماذا؟ التفريق بين التابع والمتبوع. إن المتبوع مجتهد، شوف الوصف، المتبوع مجتهد، والمجتهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحق وأصابه الأجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب، والتابع متعصب لأنه ظهر له الحق، ظهر له الحق، وبالتالي هتعود المسألة إلى الفرق بين المتعصب والمجتهد، بين المتعصب والمجتهد. نعم. ولهذا قول مالك، قول الليث، قول أبي ثور اجتهدوا في هذه المسألة، و أدلوا بحججهم في هذا فيما يعتقدون هو الصواب ولا يتابعون على ذلك. أما أنت وقد بنى لك أن هذا خلاف الإجماع في قول أبي ثور، على ما تتبعه إذن؟ نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأس أن يجلس فيه أي المسجد على غير وضوء.
نعم لا بأس، إلا الجنب ما يمكث فيه كما مر معنا في تفسير قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وراى بإسناده عن عطاء قال من مس ذكره فليتوضأ.
نعم، وهذا ورد به حديثه صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وحديث بصرة، وجاء في حديثه صلى الله عليه وسلم الآخر أيضا قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. والعلماء منهم من جمع بين الحديثين بأن الأمر في من مس ذكره فليتوضأ للاستحباب بقرينة الحديث الآخر إنما هو بضعة منك، ومنهم من قدم من مس ذكره فليتوضأ وقال بالنقض، ومنهم من قال بالنسخ، والرجح أنه للاستحباب وليس للوجوب جمعا بين الحديثين حديث بصرة وحديث صفوان. نعم.
قال
طلق، أقصد حديث طلق. نعم.
قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن فضل الحائض يتوضأ منه قال نعم.
نعم، لأن الحائض ليست نجسة في بدنها، إنما دمها النجس ومحل خروج الدم، أما بدنها ما ينجس لا الجنب ولا الحائض، وبالتالي فضل المرأة الحائض إذا غسلت يده وكذا وما بقي من ماء فإنه ليس بنجس. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء أي يتوضأ به فقال نعم لا بأس به.
نعم.
قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن عطاء قال لا بأس بالوضوء في المسجد ما لم يغسل الرجل فرجه.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليم وراى بإسنادي عن ابن جريج قال عطاء في الوضوء في النحاس فقال لا بأس به، قلت الناس يكرهونه، قال يكرهون ريحه.
نعم، لكن ليس كراهة شرعية تعود إلى تأثر ماء الوضوء به. نعم.
قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال يتوضأ إذا خرجت من دبره الدودة.
خارج من السبيلين ينقض الوضوء حتى ولو كان طاهرا في نفسه، ولهذا الرطوبة تخرج من فرج المرأة والإفرازات هذه وإن كانت طاهرة إلا أنها تنقض الطهارة. نعم.
قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال إذا وجدت من الطعام على لسانك بعد القلس فأعد الوضوء.
يعني هذا من القيء، الوضوء من القيء، وفي القيء هل ينقض الوضوء أم لا إذا خرج؟ فنعم ينقض الوضوء إذا خرج، لأنه يكون قد طبخ في المعدة فحكم حكم من يخرج. نعم، لكن بعض المتأخرين رأى أنه لا ينقض، لكن أظن قول جميع المتقدمين بأنه ينقض اللي هو القيء، فإنه إذا خرج ينقض الوضوء. نعم.
مر الإجماع شيخنا على النجاسة.
نعم.
مر الإجماع على نجاسة القيء.
أي نعم.
نجس خارج.
أي نعم.
نجس خارج.
لكن خالف في ذلك الشوكاني وأظن الشيخ الألباني. نعم. 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 ليه؟ طيب يبقى هذا إيه؟ لسانك يبقى خرج الفم. إلى الفم خلاص. ما هو بلازم يخرج من الفم. طالما إلى اللسان يبقى ده حكم الخارج، بهذا حكم الخارج. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن عطاء في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره بعدما يتوضأ قال لا شيء عليه فلم يزده إلا طهارة.
نعم. نعم اقرأ. ها.
قال ابن عبير رحمه الله واختلفوا في خروج النجاسات من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصادة والرعاف، فقال أبو حنيفة إن كان القيء يسيرا لا ينقض، وإن كان دودا أو حصاه أو قطعة لحم ف فإنه ينقض على كل حال. وقال مالك والشافعي لا نقض بشيء من ذلك على كل حال. وقال أحمد في ذلك كله إن كان كثيرا فعشا نقض رواية واحدة، وإن كان يسيرا فعلى روايتين، ذكرهما ابن أبي موسى في الإرشاد، أحدهما ينقض والثاني لا ينقض.
أعيد
إلا من أول فاتحة
نفس اللي تقول سابه من نهويرة.
قال زبيرة واختلفوا في خروج النجاسات من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصادة والرعاف.
نعم.
فقال أبو حنيفة
ما باتفقهم على النجاسة لما الخروج اختلفوا فيه. فإذا خرج من غير السبيلين. نعم.
فقال أبو حنيفة إن كان القيء يسيرا لا ينقض، وإن كان دودا أو حصاة أو قطعة لحم فإنه ينقض على كل حال. وقال مالك والشافعي لا نقض بشيء من ذلك على كل حال. وقال أحمد في ذلك كله إن كان كثيرا فاحشا نقض رواية واحدة، وإن كان يسيرا فعلى روايتين، ذكرهما ابن أبي موسى في الإرشاد، أحدهما ينقض والثاني لا ينقض.
يبقى نعم اقرأ. نعم.
قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري أما ما خرج من بدن الإنسان من الأنجاس من غير المخرجين كالقيء والرعاف أو دم فصاد أو دمل فلا وضوء عليه فيه عند جماعة العلماء ولا وضوء في الجشاء المتغير.
أعد
أما ما خرج من بدن الإنسان من الأنجاس من غير المخرجين كالقيء والرعاف أو دم فصاد أو دمل فلا وضوء عليه فيه عند جماعة العلماء لا ولا وضوء في الجشاء المتغير، وهذا مذهب جماعة من الصحابة، وهو قول الحسن وربيعة ومكحول ومالك والشافعي وأبو ثور، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوضوء فيما سال من ذلك وكثر
فيما
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوضوء فيما سال من ذلك وكثر، وإن لم يسل فلا وضوء عليه فيه. وكذلك القيء إن ملأ الفم ففيه الوضوء عنده، وإن كان دون ذلك فلا وضوء فيه. وممن كان يوجب الدم يوجب في الدم الوضوء قال مجاهد في الخدش يخرج منه الدم يتوضأ وإن لم يسل، وقال سعيد بن جبير لا يتوضأ حتى يسيل. وممن أوجب الوضوء في الرعاف ابن المسيب وعطاء والثوري وأبو حنيفة وأحمد. وذكر ابن المنذر عن ابن عمر والحسن وعطاء أنهم كانوا يرون من الحجامة الوضوء وغسل أثر المحاجم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد.
نعم.
اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالقي، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا ينقضه، وعند الحنفية أن القي ينقض الوضوء متى كان ملء الفم، سواء كان قي طعام أو ماء وإن لم يتغير، وحد ملئه ألا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف أي مشقة على الأصح من التفاسير فيه. وقيل حده ملئه أي أن يمنع الكلام، وذلك لتنجسه بما في قعر المعدة، وهو مذهب العشرة. نعم. المبشرين بالجنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يقول الأخير مذهب العشرة قال
وذلك لتنجسه بما في قعر
قبل الكلمة
وحد ملئه ألا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف أي مشقة على الأصح من التفاسير فيه. وقيل حد ملئه أن يمنع الكلام، وذلك لتنجسه بما في قعر المعدة، هو مذهب العشرة المبشرين بالجنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاء فتوضأ، ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة، فإذا لم يملأ الفم لا ينقض الوضوء، لأنه من أعلى المعدة، وكذا لا ينقضه قي بلغم ولو كان كثيرا لعدم تخلل النجاسة فيه وهو طاهر، وإن قاء قليلا متفرقا ولو جمع تقديرا كان ملء الفم. فأبو يوسف اعتبر اتحاد المجلس لأنه جامع للمتفرقات، ومحمد اعتبر اتحاد السبب.
نعم. المهم أنهم فرقوا بين مسألة النجاسة هذه المنقول فيها الاتفاق وخالف بعض المتأخرين فيها هات النجاسة في القيء، وبين النقض. يبقى إذن النقض هنا مختلف فيه. نقض هنا مختلف فيه. أما النجاسة بالنسبة للنجاسة فقول عامة أهل العلم على أن القيء نجس، لكن هل ينقض الطهارة إذا خرج أم لا، هذا يكون حكم مسألة خروج النجاسات من البدن من غير السبيلين. قلنا الخارج من السبيلين ينقض الطهارة، أما من البدن فهذا الذي اختلفوا فيه، فيكون القيء مما اختلفوا فيه، ويكون الخلاف فيه عن المتقدمين أيضا، خلاف فيه عن المتقدمين. والموسوعون نقلت عن مذهب العشرة وكذا أنه لو ملأ الفم بحيث منع من الكلام أنه يكون ناقضا، لكن أنت نقلت عن البطال قال إيه ليس بناقض.
شو النبي يقول؟
ها؟
نجاسة
أو النقض؟
لا
نعم لا قال في في فيه عد اللي هو نقل عن عشرة. قال ابن بطال
قال أما ما خرج قال ابن بطال أما ما خرج من بدن الإنسان من الأنجاس من غير المخرجين كالقيء والرعاف أو دم فصاد أو دمل فلا وضوء عليه فيه عند جماعة العلماء.
طيب عندك
وعند الحنفية أن القي ينقض الوضوء متى كان ملء الفم سواء كان قي طعام أو ماء وإن لم يتغير، وحد ملئه ألا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف أي مشقة على الأصح من التفاسير فيه. وقيل حد ملئه أن يمنع الكلام وذلك لتنجسه بما في قعر المعدة، وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ.
يبقى هذا في النقط، هذا في النقط،
في كلام النووي أيضا،
هذا كلام في النقط.
نعم
النووي قال لا سيبنا ابن باز، ابن باز مش محله دلوقتي.
لا النجاسة
ها
الكلام في النجاسة كذلك.
لا ابن باز مش محله الآن، أما نخلص المتقدمين نجي لابن باز. نعم نعم نقل اتفق عن النجاسة، لكن مسألة معنا الآن تكون مسألة ماذا؟ خروج النجاسة من غير السبيلين. نعم ها وأما خروج ها أنه لا ينقض وضوء. نعم مع أنه هنا قال أعد الوضوء منقول عن عطاء. نعم لا أكمل نعم وأحمد نعم
النووي في المجموع قال ومذهبنا أنه لا ينتقد الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم ابن عبد الله ابن عمر والقاسم ابن محمد وطاووس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود. قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين.
وقال الطائفة يجب الوضوء بكل ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال الخطابي وهو قول أكثر الفقهاء.
نعم، تقول شيخ الإسلام.
تنازع المسلمون في الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة والجرح والرعاب وفي القيء، وفيه قولان مشهوران، وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من ذلك وعن كثير من الصحابة، لكن لم يثبت قط أن النبي أوجب الوضوء من ذلك، بل كان أصحابهم يخرجون في المغازي فيصلون ولا يتوضؤون. ولهذا قال طائفة من العلماء إن الوضوء من ذلك مستحب غير واجب.
نعم، لعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب. نعم، يبقى إذن إذا خرج من غير السبيلين فالوضوء مستحب ولاجب، وهذا يعني جمع حسن، هذا جمع حسن. نعم نعم نعم، اي ما في مشكلة، القليل ما في مشكلة. نعم اي نعم، لكن الخلاف في الكثير اذا كثر. نعم، لو ثم اختلف حد الكثير. اقرأ. نعم،
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن عطاء في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره بعدما يتوضأ قال لا شيء عليه فلم يزده إلا طهارة.
نعم،
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة قال إن كان رطبا غسله وإن كان يابسا فلا يضره.
نعم، فدل هذا على أن مس النجاسة لا ينقض الطهارة، فمن مس النجاسة فإنه يغسلها، يغسلها. طيب، أما إذا وطأ عليها بنعاله فإن كان رطبا غسل وإن كان يابسا فلا يضره، يحكه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد جدي فليقضبن عليه فإذا وجد بهما أذى فليحكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء قال ماء البحر طهور.
نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. نعم،
قال حدثنا وكيع عن ربيع عن عطاء أنه لم يرى بأسا بالخنفساء والعقرب والصرصار يقعون في الإناء
والصرار
والصرار يقعون في الإناء.
نعم، الشيء الذي لا دم له يسيل فهذا يعفى عنه. نعم،
قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن
عطاء قال إلا الذباب فإنه إن كان الماء طاهرا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه، إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه، هذا خاص بالذباب، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. نعم،
قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال إذا برز الدم من الأنف فظهر ففيه الوضوء.
نعم، وكما مر الصحيح أن ليس فيه الوضوء إلا على الاستحباب. نعم نعم، ما أدري والله. نعم، أدري المرض عندها عندهم بها. نعم،
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أدخل أصبعي في أنفي فتخرج مخضبة بالدم قال فلا يتوضأ ولكن اغسل عنك الدم واغسل أصابعك واستنثر قال وإن أدخلت أصابعك في أنفك وأنت في الصلاة
أصبعك
وإن أدخلت أصبعك في أنفك وأنت في الصلاة فخرج في أصبعك دم فلا تنصرف وامسح أصابعك بالتراب وحسبك.
نعم،
قال حدثنا ابن المبارك عن مثنى عن عطاء في من ينسى المضمضة والاستنشاق حتى صلى قال ليس عليه إعادة
على اعتبار أنهما سنة عنده، وهناك من أوجب المضمضة والاستنشاق ثم اختلفوا هل الوضوء كالغسل أو يختلف، والصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل، وذلك لأن المضمضة والاستنشاق أن لهما حكم الخارج فالحقان بالوجه وليس لهما حكم الداخل، فالحقان بالوجه، فكما أنه يجب غسل الوجه في الغسل والوضوء كذلك أيضا المضمضة والاستنشاق، هذا الصحيح. نعم نعم، شوف هات كده السابق. نعم، صراصير الحقل، سرار صراصير الحقل. نعم.
قال حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء انه كان يرى بل
يبقى زي الفرفار بقى اللي احنا سمين فرفار، يمكن سرار صراصير الحقل، يمكن الفرافير بقى ليها دي او ايه. الاسود اللي هو الاسود، يبقى الاسود اللي هو الاسود. اي نعم نعم، اللي هو صاحب الصوت المزعج هذا. طيب نعم، وذلك لانه لا دم له. نعم نعم، يعيد. يبقى لعل عند روايتين، يبقى فيه روايتين. نعم، هات المصنف كده. يبقى ورد عن الروايتين. نعم نعم، لا هذا ما ينقض الأصل، بل بالعكس نتعلق بالوارد عن الصحابة والتابعين، لكن نحقق الوارد. بعدما نحقق الوارد، فنحقق الوارد، هل للصحابي قولان، هل للتابعي قولان، لكن لا شك أن الفقه فقههم، فإذا اتفقوا فلا يجوز مخالفته. كيف ما نتعلق؟ نتعلق، لكن بعد التحقيق نحقق القول أولا. نعم نعم.
قال حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى بل أصول اللحية من الماء.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت
لعطاء، أما اللحية إذا كانت كثة فإننا نغسل الوجه ونخللها، أما إذا كانت خفيفة بحيث تظهر البشرة الوجه فلا بد من إيصال الماء إلى الوجه، لأن ما في مانع ولا حائل. أما إذا كانت اللحية كثة فإننا نكتفي بتخليله، وهذا من السنة. نعم تمام. ماله؟ لا ما حصل تخليل، مسح الوجه فقط واليدين. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فيما يغسل، يعني هل في المرافق غسل؟ قال نعم لا شك في ذلك.
نعم، وهذا الصحيح أن المرافق تدخل، يبقى إلى المرافق أي مع المرافق، وهكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة وراء بإسناده عن عطاء قال حق عليه أن يبل أصول الشعر.
نعم، في غسله أن يبل أصول الشعر، حتى لما جاء في الحديث حتى ظن أنه أروى بشرته، أروى، فلابد من إيصال الماء إلى الأصول. نعم. أما في الوضوء فيمسح فقط، والمسح يكون مرة واحدة، فلا ينبغي أن يمسح ثلاثا، لأن هذا أشبه الغسل، ولا أن يغسل رأسه، بل اختلفوا في من غسل رأسه في الوضوء هل ينقض ذلك، هل يصح هذا أم لا. والصحيح أنه يصح لكنه أساء، وكل ما جاء في الشريعة مسحوف مبنه على التخفيف فلا يكرر، وبالتالي مسح الخفين يبقى مسح واحد، مسح الرأس مسح واحد، يقبل بيديه ويدبر. نعم.
شيخنا بالنسبة للتوكة للمرأة
مالها
عند المسح، هل تزال أم يعفى عنها؟
لا، لابد عندما يرى التعميم من الرأس يبقى لابد، إذا كانت التوكة هذه تخفي جزءا من الشعر فلابد من خلعها. نعم.
لكن إذا كانت في الأطراف،
أيا كان الأطراف، المراد هنا أصول الشعر، يعني تمسح إلى أصول اللي هو القفا وتعود بمرة ثانية. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء كيف يمسح، قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أين ترى الأذنين، قال من الرأس.
قال وأمسحهما مع الوجه كلما أفرغت على وجهي قلت أحق علي أن أخرج وسخ الأذنين؟ قال لا.
من أين ترى الأذنين؟ قال من الرأس. قال وأمسحهما مع الوجه كلما أفرغت على وجهي قلت أحق علي أن أخرج وسخ الأذنين؟ قال لا. الأذنان من الرأس وبالتالي يمسحان مع الرأس لا مع الوجه. مسحهما يكون مع الرأس لا مع الوجه. فيمسح الرأس هكذا يبدأ بالمقدمة ثم ينتهي بهما إلى القفا ثم يعود حيث بدأ ثم يمسح الأذنين ولا يأخذ ماء جديد هذا مسح الأذنين فهما من الرأس. نعم.
قال عبد الرزاق يعني بن جريج قال قلت لعطاء كيف يمسح الأصلع؟ قال يمسح رأسه كله ما فيه شعر وما هو أصلع منه يصيبه الماء ما أصاب ويخطئ ما أخطأ وليس عليه أن ينقيه.
لماذا؟ لأن احنا عندنا الفرض مسح الرأس ومسح برؤوسكم ما قلب الشعور. ولهذا ما يقول المرأة ذكت شعرها طويل لابد تمسح المرأة إلى آخر الشعر. المراد ليس مسح شعر مسح رأس فتمسح. فلو كان أصلعا فإنه يمسح أيضا يمسح رأسه. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا إن نسيت المسح بالرأس فصليت ثم ذكرت فامسح برأسك وأعد الصلاة.
نعم فامسح برأسك وأعد الصلاة. يقول نسيت المسح برأسي فصليت ثم ذكرت فامسح برأسك وأعد الصلاة. فهنا في الأثر أنه يمسح الرأس ويعيد الصلاة والصحيح لا. الصحيح أنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة كما جاء في حديث صاحب اللمعة فإن النبي قد أمره بإعادة الوضوء والصلاة هنا قال فامسح برأسك وأعد الصلاة. والموالاة والترتيب لابد منهما. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء بفضل وجهك تمسح رأسك؟ قال لا ولكن أغمس يدي في الماء وأمسح بهما أغمس يدي في الماء وأمسح بهما ولا أنفضهما ولا أنتظر أن يجف الذي فيهما من الماء وإني لحريص على بل الشعر.
نعم. ولا يمسح رأسه بما فضل من ماء وجهه وإنما يأخذ ماء جديد. نعم. نعم.
لو أن رجل يتوضأ وانتهى إلى وبقي الأرجل ونشف وبعدين دخل الله يعزك الحمام ويغسل رجليه.
أي ما في إشكال. يعني هذا فرق بسيط. يعني إذا توضأ خارج دورة المياه ثم حتى لو نشف بفعله هذا بفعله نشف وبعدين دخل حمام كلها ربع دقيقة نصف دقيقة ودخل ودقيقة ودقيقتين كل هذا يسير مثل لو انقطع الماء في الدور الثاني ونزل دور الأرض. إنما الذي يتكلم فيه الفقهاء إذا جف هذا إذا جف بنفسه. ليه؟ إذا جف بنفسه دل على طول الفاصل. إنما إذا جففت أنت فما في طول فاصل. انتبهت؟ يبقى في فرق بين أن تنشف أنت فهذا ما في طول فاصل أو أن يجف وحده فما تجف الأعضاء إن تركتها إلى بعد طول فاصل. نعم.
شوفنا بالنسبة للجفوف
يلا.
ضابط غير
يلا يلا بس
الجفوف قد يتم في الصيف يكون في دقائق في ثواني في الشتاء قد يطول
تقريبي هو تقريبي
ليس تقريب. وصف منضبط يعني
تقريبي. نعم. المهم أنه ما
يفحش ما,
ما, ما يكون الفاصل طويلا. نعم يحس يفحش في نفسه. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال
يعني إذا توضأت أنا في المسجد هنا مثلا وبقي الرجلان وذهبت بقى إلى البيت هذا فصل طويل.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أكثر ما أمسح برأسي 3 مرات ولا أزيد ولا أنقص بكف واحد من غير أن أوجبه.
أكثر ما أمسح برأسي 3 مرات لا أزيد ولا أنقص ليته ما زاد عن السنة. فالثلاث مرض بسنة إنما يمسح رأسه مرة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد يقبل بهما ويدبر هذا مرة واحدة وكما جاء في حديث عثمان كل ذلك في الصحيحين أنه مسح رأسه فقط. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء كيف يمسح ذو الضفيرتين برأسه؟ قال فيما على رأسه منهما قط، ولا يحلق رأسه ولا يمسح بأطراف الشعر. ثم وضع عطاء يده على رأسه فمسح الشعر على منابته وأمر كفيه على ما على رأسه منه، فصب كفيه ولم يرجعهما مصعدا مستقبل الشعر ولم يعد الرأس.
نعم، وكما قلنا الرأس هو الأصل، وبالتالي يبدأ من المقدم ثم ينتهي إلى الأصول الأخيرة قبل الرقبة، ثم يعيد يديه مرة ثانية، ولا يصل الإنسان إلى آخر شعره لو كان طويلا، أو المرأة إلى آخر شعرها، لأن المراد ليس هو مسح شعر، مسح رأس، وبالتالي يمسح رأسه لو كان أصلع، ويمسح على الأصول إلى آخر شعره، أصول شعره ولو كان طويلا، ويكون ذلك مرة واحدة ولا يكرر ذلك. نعم نعم. في إيه؟ خلاص.
قال حدثنا عبد الرحمن وربي إسناده عن عطاء في المرأة إذا أرادت أن تمسح رأسها قال تدخل يديها تحت الخمار فتمسح مقدم رأسها يجزئ عنها.
نعم، هذا يقول تدخل يديها تحت الخمار فتمسح مقدم رأسها يجزئ عنها. والصحيح أنه لو لبست خمارا ومسحت عليه من غير أن تمسح شيئا من رأسي لا بأس. من كان ليس على رأسه عمامة ولا خمار ولا شيء لزمه أن يمسح رأسه كله، لأن مسح الرأس هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى وامسحوا برؤوسكم، لأن هذا يدل على الإضافة، الإضافة تدل على التعميم. والمرأة كذلك إذا كانت تلبس خمارها، فإذا ظهر شيء من الرأس مسحه الإنسان وأتم على المسح على الحائل على رأسه. إذن الذي يمسح على رأسه له ثلاث حالات، إما أن يكون الشعر بارزا ظاهرا ما عليه شيء فيمسح كل الرأس، وإما أن يكون مغطى بعمامة أو خمار فيمسح ويكتفي بهذا ولا يمس شعره شيئا، وإما أن يكون بعض شعره ظاهرا والبعض مستورا فإنه يمسح على الجميع هذا وذاك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أكبر لا إله إلا الله آت محمد وسيلة. نعم.
قال عن ابن علية حدثنا ابن علية ورابي إسناده عن عطاء قال يمسح الرأس مرة واحدة.
نعم، هذا هو السنة. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قال يمسح رأسه ثلاثة،
يبقى ورد عنه هذا وذاك، والسنة الاقتصار على واحدة. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء لما لا أمسح بالقدمين كما أمسح بالرأس وقد قالهما جميعا؟ قال لا أراه إلا مسح الرأس وغسل القدمين، وقال إن أناسا لا يقولون هو المسح وأما أنا فأغسلهما.
ولا يقال بالمسح على الرجلين إلا الشيعة في الوقت الذي يمنعون المسح على الخفين، أما أهل العلم وأهل السنة يقولون بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، هم يقولون بالمسح على الرجلين يمسح فقط ولا يمسح الخفين، على الخفين يعني مشاقة مخالفة، فيمسحون على الرجلين وفرضهما الغسل ولا يمسحون على الخفين، والسنة وردت بذلك. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله وأرجلكم إلى الكعبين ترى الكعبين فيما يغسل من القدمين؟ قال نعم لا شك فيه.
كالمرفقين، فإلى الكعبين أي مع الكعبين، وللمرفقين أي مع المرفقين. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل وروى بإسنادهما عن عطاء قال أنه كان يقرأها وأرجلكم نصبا،
وهي قراءة الجمهور، وأرجلكم هذا بالجر، هذا إذا قراءة متواترة. قال العلماء فيها فائدة، أما النصب فهذا معطوف على المغسولات يبقى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من مرافقي وامسحوا برأسكم وأرجلكم، فيكون وأرجلكم معطوفة على الغسل، هذا فرض الغسل. وفي المسح وامسحوا برأسكم وأرجلكم، فتكون معطوفة على المسح، وهذا فيما لو لبس الخفين. فقراءة الجر تحمل على المسح على الخفين، وقراءة النصب تحمل على الغسل. نعم.
قال حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول
وجائز أن تكون قراءة الجر وفرضها الغسل، لكن يكون من جهة إعرابية، فيكون هنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يكون الجر عن المجاورة، عطف بالمجاورة. نعم.
قال حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الكسر إذا جبر يمسح على الجبائر.
نعم، اللي عنده جبس أو شيء يمسح عليه. نعم. وليتيمم؟ لا ما يتيمم. بخلاف ماذا؟ لو كان العضو مكشوفا ويضره الماء هذا لا يمسح ولا يغسل، هو مكشوف. فالعلماء قالوا يتيمم، يمسح يغسل جميع الأعضاء سوى هذا ويتيمم لهذا العضو، فيكون قد جمع بين الغسل فيما يقدر عليه والتيمم لما لا يقدر عليه. يبقى إذن إذا العضو إذا كان عليه جبيرة أو شيء يمسح، ما في تيمم، لأن هذا يكون ماذا؟ المسح عليه. طيب، أما إذا لم يكن العضو يمسح عليه، كان مكشوفا في جرح غائر وقوي يضره الماء، فإنه يغسل كل أعضاء التي يقدر عليها، ثم إنه يتوضأ، ثم إنه يتيمم لهذا العضو. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن سعيد بن زيد عن كثير بن شنظير قال سألت عطاء عن رجل توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما، قال يصلي ولا يغسل قدميه.
قال توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما، قال يصلي ولا يغسل قدميه. هذا الصحيح من قولي أهل العلم أن نزع ذلك لا ينقض طهارة، لكن ينقض المسح. فلو أراد أن فلو لبس وأراد أن يمسح نقول ما يصلح الآن، لازم تتوضأ على الصحيح. نعم. والبعض يقول يغسل القدمين لكن وضوء، لكن صحيح هو الوضوء. يبقى إذن الخلع هذا ينقض ماذا؟ ينقض المسح، ينقض المسح لكن لا ينقض الطهارة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وراه بإسناده عن عطاء قال المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين.
نعم، هذا الصحيح الذي رواه جماعة من الصحابة، رواه جماعة من الصحابة، قيل 9 وقيل أكثر من 9، عن صحابة رسول الله المسح على الجوربين، وهل لهما أوصاف معينة أن يكون مثل الخفين وأن يكون في كذا وأن يثبت بأنفسهما وأن وأن وأن؟ هذا الصحيح لا يثبت في ذلك وصف من الشارع، إنما إذا لبس الجوربين وكان قد أحاط بالقدمين صح ذلك، من صوف، من قماش، من جلد، من أي شيء، يعني كمبطل من جلد، من أي شيء أيا كان. لكن اللي تكلموا مثلا فيه إذا كان خفيفا جدا بحيث يظهر البشرة هذا لا يمسح عليه، إنما إذا كان يستر كالجوارب اللي احنا بنلبسها الآن فيمسح عليه. نعم نعم نعم. نعم، هو صحيح روي عن 13 تقريبا أو قرابة ذلك، ولم يرد من خالف من الصحابة. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وراه بإسناده عن عطاء عن أبي بكر قال سمعت عطاء يقول في رجل أصاب أصبعه جرح فقال يغسل ما أصابه من دمه ثم يعصبها ثم يمسح على العصاب إذا توضأ، فإن نفذ منه الدم حتى يظهر فليبدلها بأخرى ثم يمسح عليها إذا توضأ.
قال سمعت عطاء يقول في رجل أصاب أصبعه جرح فقال يغسل ما أصابه من دمه ثم يعصبه ثم يمسح على العصاب إذا توضأ، فإذا نفذ منه الدم حتى يظهر فليبدلها بأخرى للربطة يعني ثم يمسح عليها إذا توضأ. نعم.
روي عن عطاء أنه كان لا يرى بتفريق الوضوء بأسا.
نعم، إذا كان لا يقطع الموالاة. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل أصابته جنابة في سفر ومعه ماء أن يجزيه أن يغسل وجهه وكفيه ومعه ما يبلغ به قدميه ويديه وذرعيه؟ قال لا لعمري لا يجزئ عنه فلا يدع ذلك إذا بلغ له قدميه ويديه وذرعيه. ثم تلا آية المسح فجعلهما جميعا وجعل إليها المسح إذا إن لم يجد ماء.
نعم. فإذا كان معه ماء يقول رجل أصابته جنابة في سفر ومعه ماء أيجزئ أن يغسل وجهه وكفيه ومعه ما يبلغ به قدميه ويديه وذرعيه؟ قال لا لعمري لا يجزئ عنه فلا يدع ذلك إذا بلغ له قدميه ويديه وذرعيه. ليه؟ لأنه لم يتق له ما استطاع، إنما يغسل كل هذا لأنه يستطيع. ثم تلا آية المسح فجعلهما جميعا وجعل إليها المسح إذا لم يجد الماء. طيب، فإذا كان معه الماء يعم بدنه كله وجب عليه أن يعم بدنه أو بعضه استعمله في البعض ثم تيمم للباقي. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم العطاء قال
عن عبد الرزاق عن ابن جريج
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أمسح من الماء واحدة فقط أحب إليك أم ثلاث مسحات بالتراب؟ قال بل مسحة بالماء فليؤثر الماء على التراب وإن قل الماء
أو فليؤثر الماء
فليؤثر الماء على التراب وإن قل الماء فلم يكفي فليؤثر قليله على التراب يبلغ من وضوء أعضائه ما بلغ، ولكن إن قل الماء بدأ في ذلك بغسل فرجه ولو لم يبلغ له إلا ذلك.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال ليس في القبلة وضوء.
نعم صحيح. نعم هذا الصحيح.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء
ولو تحركت شهوة ما لم ينزل شيء فإن نزل شيء انتقض وضوء للخارج. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء لو أن رجلا احتلم في أرض ثلج في الشتاء يرى أنه إن اغتسل مات ولا يقدر على أن يجهز له ما يغتسل به أيغتسل؟ قال نعم وإن مات. قال الله وإن كنتم جنبا فاتطهروا وما جعل الله له من عذر.
سبحان الله. قلت لعطاء لو أن رجلا احتلم في أرض ثلج في الشتاء يرى أنه إن اغتسل مات ولا يقدر، حتى ما نقول لعل قول عطاء على من يقدر على أن يسخن الماء أو كذا وترك، لكن قال ولا يقدر على إنجاز ده وما يغتسل. قال نعم وإن مات، لأن الله قال وإن كنتم جنبا فطهروا. طيب فطهروا بالماء عند وجوده أو القدرة على استعماله. طب فإن لم نجد الماء أو لم نستطع لمثل هذا البرد أو الخوف على النفس أو كذا انتقلنا إلى التراب وهو طهار، هذا طهر. قال وإن كنتم جمع فطر هو تطهر، لكن تطهر بماذا؟ تطهر بالتيمم. ويدل على ذلك حديث عمرو بن العاص وهذا مشهور، لما تيمم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شدة البرد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نقف عند فبما نقضيهم ميثاقهم ونتم إن شاء الله إن أحيانا الله بعد رمضان بإذن الله.